هناك الكثير من المرضى لا أستطيع الاعتناء بهم جميعا في نفس الوقت، ولكن اسمعوا، يسعدني بالتأكيد أن أكون هنا مرة أخرى الليلة في هذه القاعة الجميلة وبين هذه المجموعة الرائعة من الناس. عندما كنا في طريقنا إلى هنا قبل لحظات قليلة رأيت بعض الأشخاص يقفون في الشارع وكانوا يتذمرون لعدم قدرتهم على الدخول، فقلت حسنا ربما أستطيع أن أؤمن لكم بعض الغرف، ولكن لم يسمح لهم بالنزول، لذلك أنا آسف لعدم وجود غرف تكفي لهم جميعا. لقد قيل لي أن القبو كان مكتظا أيضا، لذا فأننا نأسف لذلك، لكننا سعداء بوجودنا هنا ومسرورون لرؤية هذه المجموعة الرائعة من الخدام ورجال الأعمال هنا وجميع الوفود الذين أتوا من مختلف أنحاء البلاد. لقد حظيت بشرف كبير هذا الصباح حيث تسنى لي التحدث خلال الفطور، وهذا ما أعتز به بالتأكيد أن يكون لي شرف التكلم أمام هؤلاء الأشخاص المتميزين. وكان موضوع العظة لا يرث التبن مع القمح، لكنني لم أتمكن من إنهاء هذا الموضوع، ولم يكن ذلك خطأ الأخ، فهو قد سعى جاهدا للحصول على إذن من الإدارة من أجل السماح لنا بالبقاء لفترة أطول، لكن المدير رفض طلبه هذا. إنني أقدر ذلك حقا أيها الأخ ديموس، لقد كانت حركة ظريفة جدا، وأنا أشكر كل واحد منكم على لطفاتكم، لكنهم لم يسمحوا لنا بتمديد الوقت، لذلك اضطررنا إلى تعليق الموضوع. سوف أعود إلى هذا الموضوع في وقت لاحق من أجل تكملته وإنهائه. لا يرث التبن مع الحنطة، هل فهمتم أنتم الذين كنتم هنا؟ آمل أن يكون الذي قيل في هذا الصدد كافيا لفهم ذلك. حسنا، أنا أعلم أنه سوف يكون هناك حلقة نقاش الليلة أيضا، لذا لا أريد أن أحتجزكم هنا لفترة طويلة لكي لا تفوتوا فرصة الاستماع لهذا النقاش، لأنني أعتقد أن تلك الطاولة المستديرة التي شاهدناها تلك الليلة كانت مفيدة جدا، ولقد شكلت بكل تأكيد مصدر قوة للمؤمنين، إنها ميزة بالنسبة للمؤمنين الخمسينيين. يا لهؤلاء الرجال الرائعين، ويا لتلك الإجابات المميزة والواضحة، لقد منحني هذا الأمر ارتياحا شديدا، وأنا على ثقة بأن الرب سوف يبارك هذا اللقاء في هذا المساء، كما أنني أسأله أيضا أن يزرع الإيمان في قلوب كل من يشاهدها فيجعلهم يؤمنون. نعم، هذه هي صلاة الصادقة. هناك العديد من التقارير الطبية وشهادات بعض الأفراد قد وردت اليوم بالبريد وعبر الاتصالات الهاتفية التي تخبر عن شفاء الكثيرين في هذا الاجتماع. لقد كنت سعيدا جدا بذلك، لأن الاهتمام بالمرضى يعد جزءا من خدمتي. أنا أتيت إلى هنا بغرض التبشير والكرازة، ولكنني كما تعلمون أنا لست واعظا أو مبشرا، ولكن لغتي الخاصة هذه التي تطبعني كمواطن آتٍ من كنتاكي مثلا له لا يوجد، وكل تلك الألفاظ اللغوية البسيطة لا تسمح لي بالإدعاء أنني أنتمي إلى فئة الواعظين العصريين. أنا لا أستطيع أن أشغل هذا المنصب لأنني لم أحصل أي درجة من التعليم، لكنني أحب أن أشارك الآخرين بكل ما أعرفه عنه أو بما أشعر أنني أعرفه وما تعلمته ومن هو بالنسبة إلي. إنه حياتي، كل ما كنت أتوقع أن أكونه وأكثر بكثير مما كنت أظن، على الرغم من أنه في مرحلة الطفولة حيث كنت ولدا صغيرا لم يكن لدي أصدقاء على وجه الأرض، لكنني أنا اليوم ممتن جدا لوجود بعض الأصدقاء الرائعين. نحن الجالسون في الخلف في آخر القاعة هنا نواجه صعوبة بسيطة في مسألة السمع. يا أخي برنام اقترب. أنا آسف، قال أنا خارج نطاق التركيز هنا. والآن لكي ندخل مباشرة في موضوع الخدمة، دعونا نقرأ بعض المقاطع من الكتاب المقدس. أنا أحب قراءة الكتاب المقدس لأنه كلمة إلهيم، أنا أؤمن بذلك، وأؤمن أيضا بأنها كلمة إلهيم المعصومة من الخطأ. والآن لدي بعض الآيات المكتوبة هنا وبعض الملاحظات التي أود الإشارة إليها لبضع لحظات، ربما لمدة 45 دقيقة، وهكذا يمكننا الخروج في الوقت المناسب، فيتسنى لكم رؤية هذه الطاولة المستديرة الرائعة مرة أخرى الليلة، وأنا على ثقة أن إلهيم سيبارككم إلى المنتهى، وأعلم أيضا ما عليكم أنتم القيام به. أما بالنسبة لي فإنه من المفترض أن أقود سيارتي إلى توسن، كم أن المسافة طويلة، إنها 10 ساعات في السيارة. سوف أسافر إلى الخارج، وعلي أن أخضع لاختبار الحمى الصفراء وأتلقى اللقاح في الصباح في المبنى الحكومي، لذا يجب أن أذهب إلى هنا. لقد وافقوا سابقا على تأجيل موعدي، لذا فأنني لن أقوم بتأجيل الموعد مرة أخرى الآن لأنهم سوف يرفضون ذلك، وعلي أن أتلقى المزيد من اللقاحات ضد مرض الكزاز التيتانوس وحمى التيفوس، بالإضافة إلى جرعات معززة. لذا فأنا ممتن جدا لهذه الفرصة ولهذا الاجتماع الرائع الذي عقدناه قبل المؤتمر. من المؤكد أنه ألهب قلبي ابتهاجا. إنكم مجموعة رائعة من الناس، وأنا على ثقة بأن إلهيم سوف يبارككم. عندما تحين الساعة العظيمة، فأن ذلك الوحش الهائل الذي كان يركض هناك والذي انقلب فجأة في الألاسكا قبل بضعة أيام قد رفع ذيله مرة أخرى هذا الصباح باتجاه ولاية واشنطن. كان بإمكانه الذهاب بسهولة بالغة في هذا الاتجاه، وإذا أخبرني الروح القدس على وجه التحديد، أحدهم كان يجيب على، أو بالأحرى لقد سألني: هل هذا سيحدث هنا يا أخ برانهام؟ لست أدري. أنا حقا لا أعلم. هذه هي الحقيقة. أريد أن أكون صادقا معكم على الدوام. لن أقوم بافتراضات ولن أتبنى أي أفكار حول ما أؤمن به أو أي شيء من هذا القبيل. عندما أطلعكم على أمر ما، فهذا ما ينبغي أن يكون عليه. حسنا، ولكن عليه هو أن يخبرني أولا، ومن ثم أنا أقوم بإطلاعكم على ما قاله لي. أنا أعلم أن العالم بأسره يعيش في حالة اضطراب وتأرجح. نحن في الزمن الأخير، ولكن هناك شيء فقد حاولت أن أكون. كان الأخ شكارين يقول هذا الصباح أنه في الأيام الماضية كان يمر عبر صفوف الصلاة، وعندما يصل إلى هناك كان يستلم تلك البطاقات قبل وصول الناس فيتفحصها ليرى ما إذا كان الذي قلته لهم يتطابق مع ما كتب على البطاقات. إنهم يكتبون أمورا كثيرة على بطاقات الصلاة، وهو كان يتأكد من صحتها، ولقد قال أنه من بين مئات البطاقات التي تفحصها لم يجد خطأ واحدا أبدا. لن يكون هناك أي خطأ طالما أنها من إلهين، ولكن إذا أضفت أنا شيئا عليها عندئذ سوف تكون خاطئة. منذ وقت ليس ببعيد جاءت فتاة صغيرة لرؤيتي، والدها موجود هنا وهو يصغي إلي الآن. تلك الفتاة كانت قد رأت حلما وسألتني: ماذا يعني هذا الحلم أيها الأخ برانهام؟ فأجبت: لا أعلم يا أختاه، علي أن أرى ما إذا كان الرب يود إطلاعي على الأمر. فتوجهت إلى الرب وحاولت أن أسأله، لكنه لم يخبرني. عادت الفتاة الصغيرة مرة أخرى وقالت: حسنا، والآن ماذا عن تفسير حلمي؟ أجبت: تعالي إلى هنا يا عزيزتي، تفضلي بالجلوس. وأضفت: إن والدك ووالدتك هما صديقان حميمان لي. ترين إنهما متقاعدان وقد قطعا كل هذه المسافة من كندا وأقاما هنا معي. إنهما يصدقان ما أقوله، يؤمنان بما أحاول إيصاله. أستطيع القول أنني لم أقل لأحد في حياتي كلها أي شيء خاطئ عن عمد أو عن قصد، إذا كنت أن أظن أنني أعرف ما يعني هذا الحلم. ولكن طالما أنني لم أرى هذا الحلم بنفسي، وطالما أن الرب لم يخبرني بمعنى هذا الحلم، فأنا لا أستطيع تفسيره. والآن إذا قمت بافتراضات أو باختلاق أخبار من عندي، قد يأتي يوم تحتاجين فيه إلى مشورتي في مسألة الحياة والموت، وعندئذ لن تعرفي ما إذا كان بإمكانك تصديق أم لا. إذا قلت لك شيئا ما باسم الرب فسيكون حقيقي، لأنه سيكون هو من أخبرني بذلك. حتى الآن وعلى مدى كل هذه السنوات وفي جميع أنحاء العالم لم يكن هناك أي خطأ، لأنه، ولكن أنت تعلمين أن الإنسان لا يستطيع أن يكون معصوما من الخطأ، وبالتالي ينبغي أن يكون روح إلهيم هو الذي يقوم بهذا الأمر. والآن لدي رسالة وأنا مسؤول عنها. أود أن أقول لكم أنه غالبا ما كان ينظر إلي على أنني قاس قليلا. حسنا، ربما الشخص الذي وصفني هكذا لم يأخذ وقته بالجلوس والتفكير بما يقوله، ولو لمدة دقيقة واحدة. قد أبدو للبعض شخصا فظيعا، وأنني لا أحب الناس بل أوبخهم دوما، وهذا ليس صحيحا. أنا أحب كل الناس، والحب كما تعلمون غايته التأديب والتصحيح والتقويم. إذا رأيت طفلك يلعب في الشارع وقلت له: يا صغير الحبيب، لا أريدك أن تبقى في الخارج، ولكن ثم تشاهدين السيارات تمر بجانبه، أنا إذن سوف تخرجين بسرعة لإعادته إلى الداخل. ولكن إذا خرج مجددا إلى الشارع، حين إذن عليك أن تؤنبيه بهدف تأديبه، وبالتالي إذا كنت تحبينه فسوف تتصرفين على هذا النحو. هذا ما ينبغي فعله. والآن إذا رأيت رجلا ينزل إلى النهر في قارب صغير متوجها صوب الشلالات، وأنت تعلم أن هذا القارب عندما سيصطدم بالشلالات سوف يغرق، هل ستقول: يا يوحنا، عليك التفكير مرتين قبل النزول إلى الماء، لأنك قد تواجه خطر الموت وبالتالي لن تتمكن من النجاة؟ إذا كنت متأكدا من أنه لن ينجح، أي بمعنى آخر أنه لن ينجو، فسوف أخرجه على الفور من القارب. تتسنى لذلك، لأن الحب هو الذي يتصرف هنا. والآن في هذه الرسائل التي أطرحها، أنا لست أحاول أبداً أن أضمنها أي عقيدة أو ما شابه، وهذا ما أفعله في كنيستي. ولكن بوجود هؤلاء الرجال والنساء هنا الذين ينتمون إلى طوائف متنوعة ولديهم أفكارا مختلفة. إنني أحاول أن أشرح رسالة هذه بشكل بسيط وسهل، ولكن إذا كنتم مولودين من روح إلهيم فأنا أظن أنكم سوف تفهمون ما أقوله وما أعنيه، حيث أنني أتوجه إلى أناس مسيحيين، أكانوا ميثوديين، معمدانيين، مشيخيين وغير ذلك. حسناً، الليلة أريد أن أنتقل إلى سفر التكوين الإصحاح 24. سوف أقرأ بداية من الآية 12 من الإصحاح 24 من سفر التكوين. وقال: أيها الرب إله سيد إبراهيم، يسر لي اليوم واصنع لطفا إلى سيدي إبراهيم. ها أنا واقف على عين الماء، وبنات أهل المدينة خارجات ليستقين ماء. فليكن أن الفتاة التي أقول لها أميلي جرتك لأشرب فتقول اشرب وأنا أسقي جمالك أيضا. هي التي عينتها لعبدك إسحاق، وبها أعلم أنك صنعت لطفا إلى سيدي. ثم سوف أقرأ في كتاب الرؤيا. إن سفر التكوين هذا هو أول أسفار الكتاب المقدس. ننتقل الآن إلى الجزء الأخير من الكتاب المقدس. سوف أقرأ الإصحاح 21 من سفر الرؤيا، الآية 9. نحن نعلم عما يتحدث هذا المقطع من سفر التكوين هنا. يمكنكم قراءة الإصحاح بأكمله إذا رغبتم في ذلك. إلهيم هو الذي أرسل إليعازر، أو عفوا، إن إبراهيم أرسل إليعازر لكي يختار عروسا لإسحاق. وعندئذ خرجت رفقة الجميلة، وكان هذا استجابة تامة للصلاة التي صلاها إليعازر عبد إبراهيم. والآن في الآية 9 من الإصحاح 21 من سفر الرؤيا: ثم جاء إلي واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجمات المملوءة من السبع الضربات الأخيرة، وتكلم معي قائلا: هلما فأريك العروس امرأة الخروف. حسناً، سوف أتناول في هذا المساء موضوعاً يتعلق بما ذكر آنفاً، اختيار عروس. وهذا إذا كان أخي الذي يقوم بالتسجيل جاهزاً لتسجيله، فهذا هو الشريط الذي يمكنكم توزيعه. والآن هذا لا يعني أنني أتوجه بهذا الحديث إلى الجماعة الحاضرة هنا وحسب، إذ أن هذه الأشرطة سوف تنتشر حول العالم. لقد تمت ترجمتها إلى عدد كبير من اللغات، ونتيجة لذلك فأنها سوف تصل إلى الأراضي الوثنية حتى، نعم، إلى كل أنحاء العالم. نحن نرسل لهم أشرطة التسجيل هذه مجاناً بفضل جمعية كنسية، وهي مترجمة، وهذه الأشرطة تتوزع في كل مكان في غابات أفريقيا والهند وفي كافة البلاد حول العالم. والآن اختيار عروس، نحن نرى أنه في العديد من مجالات الحياة لدينا حق الاختيار. إن نمط الحياة هو في حد ذاته اختيار. لدينا الحق في اتباع طريقتنا الخاصة واختيار أسلوب عيشنا الخاص. التعليم هو خيار. يمكننا أن نختار إما أن نتعلم أو لا نتعلم. لدينا حرية الاختيار. الصواب والخطأ يدخلان أيضا في إطار الاختيار. كل رجل، كل امرأة، كل شاب وفتاة عليهم أن يختاروا ما إذا كانوا سيعيشون حياة مستقيمة أو أنهم يفضلون العيش بشكل خاطئ. فهذا خيار. إن الاختيار هو أمر مهم. وجهتك الأبدية هي خيار. إنها اختيار. وربما الليلة البعض منكم سوف يقوم بهذا الخيار. لربما تقومون باختيار المكان الذي سوف تقضون فيه الأبدية قبل نهاية الخدمة هذه الليلة. إذا سبق لك أن رفضت إلهيم عدة مرات في الماضي وأبعدته عنك، فسوف يأتي وقت قد تدفع حينها بعيدا عنك للمرة الأخيرة، وقد ترفضه نهائيا وإلى الأبد. هنالك خط رفيع بين الرحمة والدينونة أو الحكم. إذا تجاوز رجل أو امرأة، صبي أو فتاة، هذا الخط فهذا أمر خطير جدا، لأنه لا عودة ممكنة بعد تجاوز هذا الحد الفاصل. لذا فقد تكون هذه الليلة هي الوقت المناسب الذي سيتخذ فيه الكثيرون قرارهم بشأن المكان الذي سيقضون فيه الأبدية التي لا نهاية لها. هنالك خيار آخر أمامنا في هذه الحياة، وهو اختيار رفيق أو شريك الحياة. لقد منح الشباب أو الفتيات الشابات الذين يطلون حديثاً على الحياة الحق في الاختيار. الشاب يختار أم الشابة، فهي بدورها لها الحق في القبول أو الرفض، ومع ذلك فإنه لا يزال خيارا من كلا الجانبين. النساء والرجال لديهم الحق في الاختيار، وأنت أيضا بصفتك مسيحي لديك الحق في الاختيار. في أمريكا يمكنك اختيار الكنيسة التي ترغب في الذهاب إليها. باعتبارك أمريكيا لديك هذا الامتياز في اختيار الكنيسة التي ترغب في أن تنضم إليها وتكون عضوا فيها وجزءا منها، فهذا خيار. إذا كنت غير راغب في الانتماء إلى أي واحدة من هذه الكنائس، فأنت لست مضطرا للقيام بهذه الخطوة. إذا أردت الانتقال من الكنيسة الميثودية إلى المعمدانية، أو من الكنيسة الكاثوليكية إلى الكنيسة البروتستانتينية، وهلم جرة، لا أحد يمكنه أن يقول لك إلى أين تذهب، أو يجبرك على الانضمام إلى هذه الكنيسة أو تلك. هذه هي الحرية الشخصية التي نتمتع بها. هذه هي ديمقراطيتنا. يحق لكل إنسان أن يقوم باختياره الشخصي. هذه هي حرية الأديان، وهذا أمر جيد. نسأل إلهيم أن يعيننا على الحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة. لديك أيضا حق الاختيار، سواء عندما تختار هذه الكنيسة، عليك أن تعرف إلى أين سوف تقتادك هذه الكنيسة التي اخترتها، وبالتالي عليك أن تكون على دراية وعلى ثقة من أنك قد اخترت الكنيسة التي سترشدك إلى وجهتك الأبدية. قد تختار مثلا كنيسة لديها عقيدة معينة، وقد تظن أن هذه العقيدة تناسبك تماما وهي تتوافق مع ما تريده أنت، أو تلك الكنيسة الأخرى التي لديها عقيدتها الخاصة بها والتي تناسبها هي. ثم هنالك كلمة إلهيم التي يمكنك اختيارها. عليك أن تختار. هنالك قانون غير مكتوب بيننا، وهو الاختيار. أنا أؤمن أن إيليا في لحظة معينة على جبل الكرمل بعد اختبار القوة وبعد المواجهة التي حصلت هناك، أننا نحن أيضا من الممكن أن نشهد مثل هذه الساعة الحرجة التي عاشها هو، إذ أننا على وشك الوصول إليها الآن. إن الأمر متروك لكم أو لي أنا في هذا المساء لكي نختار مثل ما حدث أثناء التجربة على جبل الكرمل. بصراحة أنا أعتقد أن هذا ما يحدث الآن في جميع أنحاء العالم، وفي كل الحالات سوف يأتي وقت حيث سيتعين عليكم اتخاذ القرار والاختيار. وأنتم أيها الرجال الموجودون هنا والمرتبطون بكنائسكم المذهبية والطائفية، آمنوا فقط بهذا، وهو أن الساعة قريبة جدا ومناسبة لكم للقيام باختياراتكم الحاسمة. إما أن تنضموا إلى مجلس الكنائس العالمي أو أن لا تكونوا طائفة بعد الآن. سوف يتعين عليكم القيام بذلك، وهذا الخيار سوف يتم قريبا. ومن ناحية أخرى، هناك خطورة كبيرة في الانتظار إلى هذه اللحظة الأخيرة، لأنه من الممكن أن تأخذوا على عاتقكم شيئا ما لن تتمكنوا أبدا من التخلي عنه. وكما تعلمون، يأتي وقت حين سيتم فيه تحذيركم، ولكن إذا تجاهلتم هذا التحذير فإنكم حين ستصلون إلى الضفة الأخرى من هذا الخط سوف يتم وسمكم بالنار، أي أن العلامة التي ستوضع عليكم سوف تكون من نار، أو أن تلك العلامة هي النار نفسها. تذكروا أنه في سنة اليوبيل كان الكاهن يأتي على صهوة جواده وهو ينفخ في البوق لكي يعلن أنه يمكن تحرير كل العبيد، ولكن إذا رفضوا قبول حريتهم، عندئذ ينبغي أن يؤخذ هذا الشخص الذي رفض الحرية إلى الهيكل ويجبر على الاقتراب من أحد الأعمدة حيث تثقب أذنه بالمثقاب، أي المخرز، وعندئذ يبقى في خدمة سيده إلى الأبد. كانوا يطبقون هذا الإجراء على أذنه كمثال أو نموذج للدلالة على السمع، أي لكي تصبح أذنه جاهزة لسماع ما ينبغي أن تسمعه. الإيمان يأتي بالسماع، فقد سمع صوت البوق لكنه رفض الإصغاء إليه. كثيرا ما يسمع الرجال والنساء حقيقة إلهيم ويرون أن هذا الحق قد تم تأكيده وإثباته، الحق الحقيقة، لكنهم يظلون مصرين على عدم الإصغاء إليها، أي الانصياع لما يسمعون. هناك سبب آخر، هنالك بعض الخيارات الأخرى التي قاموا باعتمادها بدلا من الاعتراف بالحقائق، ولهذا السبب هم يصمون أذانهم عن سماع الإنجيل، وبالتالي فإنهم لن يتمكنوا من سماع هذه الحقيقة مرة أخرى. نصيحتي لكم هي التالية، عندما يتكلم إلهيم إلى قلوبكم اسمعوا وانصاعوا لهذا الصوت، أطيعوا على الفور. لقد وضعهم إيليا أمام خيار عليهم اتخاذه، اختاروا اليوم من سوف تخدمون، إن كان الرب هو إلهيم فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه. والآن ها نحن نفهم أن كل الأشياء الطبيعية هي نموذج أو مثال عن الأشياء الروحية، كما تحدثنا في درسنا هذا الصباح على مثال الشمس وطبيعتها. هذا كان كتاب المقدس الأول لقد عرفت إلهيم حتى قبل أن أقرأ صفحة واحدة من الكتاب المقدس. في الواقع نحن نرى الكتاب المقدس مكتوبا في كل مكان في الطبيعة، وهو يتوافق تماما مع كلمة إلهيم. مثلا كيفية موت الطبيعة ودفنها وقيامتها، شروق الشمس، عبورها، غروبها، موتها وقيامتها، أي شروقها من جديد. هنالك العديد من الأشياء أو العوامل التي يمكننا اعتبارها نموذجا أو رمزا لما نتكلم عنه، أي إلهيم في الطبيعة. ولكننا سوف نتجاوزها ونتركها جانبا الآن من أجل التعامل مع هذه الرسالة. والآن إذا كانت الأمور الروحية أو الأمور الطبيعية نموذجا عن الأمور الروحية، فإن اختيار العروس على الصعيد الأرضي أي على المستوى العالم الطبيعي يشبه اختيار العروس الزوجة على المستوى الروحي. حسنا، إن اختيار الزوجة هي مسألة جدية وحساسة للغاية، لأن هذا الرجل سوف يقوم بإعلان تعهده كالآتي: حتى يفرقنا الموت، وعلينا الحفاظ على هذه العهود وتنفيذها. وبالتالي سوف تقفون أمام إلهيم وتأخذون عهدا على أنفسكم أن الموت وحده هو الذي سيفرق بينكم. أعتقد أنه علينا أن وعلى الرجل السليم العقل إذن أن يخطط للمستقبل وهو بكامل وعيه، ويقوم باختيار زوجته بعناية شديدة. كونوا حذرين للغاية في كل ما تفعلونه، وعلى المرأة أيضاً أن تحسن اختيار زوجها، وأن تكون حذرة وواعية جداً في مسألة قبول الاختيار الذي وقع عليها من قبل المتقدم لخطبتها. ينبغي أن تكون متنبهة للغاية بشأن ما تفعله، وخاصة في هذه الأيام. وعلى الرجل أن يفكر ويصلي قبل اختيار زوجته. في رأيي أن ما يحدث اليوم في الحياة الزوجية، حيث نشهد الكثير من حالات الطلاق لدرجة أننا أصبحنا اليوم في أمريكا نتصدر لوائح العالم من حيث أعداد حالات الطلاق لدينا. نحن في طليعة الدول في هذا المجال، فإننا نحتل المرتبة الأولى في العالم. إن أعداد حالات الطلاق لدينا هنا قد فاقت بأشواط أعداد الحالات في أي مكان آخر في العالم. على الرغم من أننا نعتبر دولة مسيحية، أو هذا ما يفترض بنا أن نكونه على الأقل، يا للعار، لقد أصبح لدينا محاكم طلاق. برأيي السبب وراء هذه الحالة المعيبة هو ابتعاد الرجال عن إلهيم، والنساء أيضا قد ابتعدن عن إلهيم. بالتالي يجب على الرجل والمرأة أن يصليا من أجل موضوع الزواج، فلا نكتفي مثلا بالنظر إلى العيون الجميلة والتغني بالأكتاف العريضة والسواعد المفتولة أو ما شابه، أو التفات إلى الناحية العاطفية والحب الدنيوي. إنما انظروا أولا إلى إلهيم وقولوا: يا إلهي، هل هذه هي خطتك لي يا رب؟ أنا أظن بأنه يوجد اليوم كمية كبيرة من الغش، تماما كما هو الحال في المدارس. فعلى سبيل المثال، عندما يأتي الأطفال إلى المنزل في الصباح، هنالك الكثير من الأطفال في حينا، وعدد كبير منهم هم أصدقاء أولادي. إنهم يأتون إلي عندما أكون في المنزل ويقولون: أيها الأخ برانهام، هل لا تصلي من أجلنا؟ لدينا امتحانا اليوم، ولقد أمضيت الليل بطوله، وأنا أدرس من أجل هذا الامتحان، ولكن يبدو أنني لن أستطيع إجراء هذا الاختبار بشكل جيد، لذا أنا أرجوك أن تصلي من أجلي. أعتقد أن أي تلميذ صغير إذا اجتمع مع أهلي حول مائدة الصباح كعائلة، إنني أتوجه هنا إلى الأهل أيضا، فقد يقول لكم أحد أطفالكم مثلا: يا أمي، إن جان لديه اختبارا اليوم، دعونا نصلي من أجله الآن. أنا أعتقد أن هذه الصلاة سوف تكون أفضل شيء يمكنك فعله من أجل الامتحان، وهذه الصلاة هي أفضل بكثير من استراك النظر إلى ورقة زميلك بغرض الغش. وبالتالي أنا أظن أنه يجب عليك مقاربة هذا الأمر باهتمام شديد والصلاة من أجله. ماذا لو فكرنا جيدا ودرسنا بتأني موضوع الزواج من كل جانب قبل التخطيط للارتباط، فنتفحص بحذر شخصية الشريك قبل اختياره، وعندئذ نتمهل ونتأنى لدى اختيار الزوجة والزوج. ينبغي على الرجل أن يصلي بجدية، لأنه إذا أساء الاختيار فإن حياته سوف تنهار بالكامل. تذكروا أن هذه النذور والعهود هي حتى يفرقنا الموت، لذا فمن الممكن أن يدمر الإنسان حياته في حال قام باتخاذ القرار الخاطئ. أما إذا علم أن هذا ما سوف يحصل، وأدرك أن حياته سوف تكون مدمرة في حال أخطأ الاختيار، وتزوج من امرأة لا تستحق أن تكون زوجته، ومع ذلك أصر على المضي في مشروعه أيا تكن المعطيات، فهذا يكون خطأه، وعليه أن يتحمل تبعات اختياره الخاطئ والسيء. والآن إذا اقترنت امرأة برجل ما وهي تعلم يقينا أن هذا الرجل لا يناسبها كشريك أي كزوج لها، فهذا خطأك أنت أيتها المرأة، لأنك تعرفين الصواب والخطأ وتعرفين التمييز بينهما. لذلك لا يجب أن تختاري هذا الشريك قبل أن تصلي بعمق حول الموضوع وتستجاب صلاتك. الأمر نفسه ينطبق على اختيار الكنيسة. يجب أن تصلوا من أجل الكنيسة التي سوف تنضمون إليها وتشاركون في خدماتها. تذكروا أن الكنائس تحمل روحاً. حسناً، لا أريد أن أنتقد، لكنني أدرك أنني رجل عجوز وذات يوم سوف أضطر للمغادرة، وفي يوم القيامة سوف أسأل عما قلته في هذه الليلة أو في أي وقت آخر، وعلي بالتالي أن أجيب على هذا السؤال. ولهذا السبب يجب أن أكون جدياً ومقتنعاً إلى أقصى حد. ولكن إذا ذهبت إلى كنيسة ما وأردت معرفة سلوك تلك الكنيسة، فسيكون عليك مراقبة القسيس لفترة من الوقت، وبالتالي سوف تكتشف أن الكنيسة تتصرف مثل القسيس. إني أتساءل أحياناً، هل نحن أخذنا أرواح بعضنا البعض بدلاً من الروح القدس؟ قد تذهب إلى مكان ما حيث يكون القسيس يتبع الأصول ومتحمساً للغاية، وتكتشف أن جماعة المصلين يتبعون نفس الأسلوب، كما أنه بإمكاني أن أخذك إلى كنيسة أخرى حيث ترى القسيس واقفاً يحرك رأسه يميناً ويساراً، ثم راقب الجماعة فسوف تراهم يتصرفون بطريقة مشابهة. خذ مثلاً قسيساً يبتلع كل شيء، فسوف تجد أن الكنيسة تتصرف على الشاكلة نفسها. لذا إذا اضطررت لاختيار إحدى الكنائس، فسأختار كنيسة الكتاب المقدس الحقيقية، كنيسة الإنجيل الكامل، الكنيسة الأصولية والأساسية. إذا رغبت أنا نفسي في اختيار إحدى هذه الكنائس لإرسال عائلتي إليها، فسوف أختار. لقد شاهدت منذ بضعة أيام، رافقني أولاد الأخ شكارين وصهري إلى هنا للصلاة من أجل أحد الشبان الذي كان مغنياً وهو فتى متأنق ورائع. دخلت إلى المنزل، كان اسم الشاب فريد باركر، وأنا كنت عائداً من إحدى رحلاتي، فاتصلوا بي ليخبروني أن هذا الشاب فريد كان يحتضر. من ثم وقبل أن أتمكن من دخول المنزل وصلتني رسالة أخرى، قد يكون مات الآن فعلا. قالوا أنه مصاب بنزيف في الدماغ، كان مشلولا ويصارع الموت، ولقد رغبت زوجته في أن أصلي من أجله. فكرت والآن حتى ولو حاولت الطيران إلى هناك فقد يموت قبل أن أصل إلى عنده، وربما يكون الآن ميتا بالفعل. فاتصلت دون تأخير وتحدثت مع الشاب عبر الهاتف، ووضعت سماعة الهاتف على أذن فريد. كان عاجزا عن البلع، وكانوا يطعمونه بطريقة اصطناعية بواسطة أنبوب، وعندما صلينا من أجله أشار إلينا لكي ينزع هذا الأنبوب عن حلقه، وحينئذ أصبح بمقدوره أن يبلع بطريقة طبيعية. لم يصدق الأطباء ما حصل، وأنه قد تم إخراج الأنبوب وصار بإمكانه أن يبلع بشكل طبيعي، وكان يجلس بشكل رائع. كنيسة، اختيار كنيسة. منذ لحظات قليلة تلقينا اتصالا هاتفيا. في وقت مبكر من هذا الصباح توفيت سيدة كانت عضوا في كنيستي، وهي في الواقع معمدانية من لويزفيل. فقامت مجموعة من الرجال المكرسين والمتفانين من كنيستي وذهبوا إلى هناك قبل أن يقوم متعهدو دفن الموتى والحانوتي بتحنيطها، ثم وقفوا بجانبها وراحوا يصلون حتى عادت إليها الحياة، وهي الآن على قيد الحياة. إن شيوخ كنيستي، ولأنهم تعلموا أن يؤمنوا بأن كل شيء ممكن، اقتربوا من إلهيم بإخلاص وجدية. لذلك يجب أن تقوموا بالاختيار الصحيح. ومرة أخرى، إن نوع المرأة التي سيختارها الرجل تعكس طموحه وشخصيته. إذا اختار الرجل المرأة الخطأ، فهذا سيكون انعكاساً لشخصيته، وما يربط نفسه به يبين حقيقة ما في داخله. فالمرأة تعكس ما في الرجل حين يختارها زوجة له. إن اختياره يظهر ما في أعماقه. بغض النظر عما يقوله، عليك أن ترى من هي المرأة التي تزوجها. حين أدخل إلى مكتب رجل يدعي بأنه مسيحي، فأرى ملصقات لمشاهير وشخصيات معلقة على كل الجدران، وأسمع نغمات صوت موسيقى راقصة. ساعتئذ لا يهمني ما يقوله، فأنا لا أصدق شهادته، لأن روحه تتغذى على هذه الأشياء التي من العالم. ماذا لو تزوج أحدهم من فتاة تغني في جوقة موسيقية، أو إذا اقترن مثلا بملكة الجنس، أو بفتاة جميلة وعصرية ريكيتا؟ فخياره هذا يعكس ما في ذهنه وما سيكون عليه منزله المستقبلي، لأنه اختارها كي تربي أطفاله. وكيفما تكون، فإنها ستربي هؤلاء الأطفال بأسلوبها هي، وهذا يعكس ما في داخل هذا الرجل. فالرجل الذي يختار مثل هذه المرأة، فهو يبين كيف يفكر من ناحية المستقبل وبماذا يفكر. هل يمكنك أن تتخيل رجلاً مسيحياً يفعل شيئاً كهذا؟ كلا يا سيدي، لا أستطيع ذلك. فالمسيح الحقيقي لا يبحث عن ملكات الجمال وفتيات جوقات الغناء وملكات الجنس، بل سوف يبحث عن شخصية مسيحية حقة. لكن لا يمكنك الحصول على كل شيء. قد تكون هناك فتاة جميلة حقا، والفتاة الأخرى ربما لديها قامة أجمل من هذه، ومن ناحية أخرى قد تضطر إلى التضحية بواحدة على حساب الأخرى. ولكن في حال كانت تلك المرأة لا تملك قامة السيدة وشخصية المرأة، وهي لا يهمني ما إذا كانت جميلة أم لا، فالأهم هي شخصيتها سواء كانت جميلة أم لا. حسناً، والآن لأنه يليق بالمسيح أن يختار زوجته، لذلك عليه أن يختار امرأة أصيلة مولودة ثانية من الروح القدس بغض النظر عن شكلها الخارجي. فما هي عليه هو ما يكون شخصيتها الحقيقية، وهذا أيضاً يعكس الشخصية الإلهية التي يتمتع بها، ويعكس ما يدور في ذهنه وما سوف يكون عليه في المستقبل، لأن هذه المرأة سوف تربي العائلة التي سيكونها لتنفيذ المشاريع التي يهتم بها من أجل مستقبل منزله. إذا اقترن بواحدة من تلك الفتيات الصغيرات والعصريات ملكات الجنس، فماذا يمكن أن يتوقع؟ ما هو نوع المنزل الذي يمكن لهذا الرجل أن يتوقع تأسيسه؟ إذا تزوج من فتاة ليس لديها ما يكفي من الحس الأخلاقي للبقاء في المنزل والاعتناء به، بل تريد أن تعمل في الخارج في مكتب شخص ما، فأي نوع من ربات المنزل أو مدبرات البيوت سوف تكون عليه؟ فهي سوف تستخدم جلسات للأطفال وما إلى ذلك. هذه هي الحقيقة. حسناً، أنا لست أؤيد هذا الخط العصري الذي فتح أبواب العمل أمام النساء، فأصبح اسمها المرأة العاملة. عندما أرى تلك النساء يرتدين زي الشرطة الرسمي ويتجولن في المدينة على دراجات نارية كشرطيات، فإنني أجد أنه من العار على أي مدينة أن تسمح للمرأة بالانخراط في سلك الشرطة أو الدرك وهلم جرة. أتفهمون؟ أترون؟ خاصة مع وجود الكثير من الرجال العاطلين عن العمل، فهذا الأمر يبين لنا طريقة التفكير الحديثة لمدينتنا، ويبين بالتالي مدى التدهور الأخلاقي لديهم. ليس من الضروري أن يكون لدينا مثل هؤلاء النساء. إن هذا المكان أو هذا العمل لا يناسبكن، لا شأن لكن به. عندما أعطى إلهيم زوجة للرجل، فهو قد أعطاه أفضل ما يمكن أن يقدمه له بعد الخلاص. ولكن عندما تحاول إحداهن أن تحل مكان الرجل، عندئذ يمكن القول بأنها أسوأ ما يمكن الحصول عليه. حقاً، ترون؟ والآن يمكننا أن نرى التطبيق الروحي على هذا المثل. أنا أعلم أن هذا الأمر سيء، وأنتم أيضاً تجدونه رهيباً، ولكنها الحقيقة. لا يهمنا مدى فظاعة الأمر، بل يتعين علينا الاعتراف بالحقائق ومواجهتها. هذا ما يعلمنا إياه الكتاب المقدس. ترون؟ نحن نرى الآن الخطة الروحية بكل وضوح، فمخطط إلهيم لمنزله المستقبلي مع عروسه المستقبلية يتجلى أمامنا الآن. إذا تزوج الرجل من ملكة الجنس، نكتشف ما الذي يسعى وراءه وما هي تطلعاته للمستقبل. إذا تزوج الرجل من امرأة لا ترغب في البقاء في المنزل، فسوف تعلمون ما الذي يتوقعه في المستقبل؟ وأنا ذات مرة، قد يبدو هذا فظيعاً، ولكنني أشعر أنه علي البوح بهم، وأنا عادة إذا أردت أن أقول شيئاً ما، فإنه يتعين علي النطق به، وهذا هو أسلوب إلهيم بشكل عام. عندما كنت أذهب لشراء بعض الماشية برفقة صاحب المزرعة التي كنت أعمل معه، كنت ألاحظ أن هذا الرجل العجوز كان ينظر دائماً إلى وجه البقرة قبل أن يذهب للمزايدة، ثم يدير رأسها وينظر إليها من كل الجهات ويتمعن فيها مطولاً. لطالما كنت أتبعه وأراقبه عن كثب، كان ينظر إليها من أعلى إلى أسفل ليرى ما إذا كان مظهرها مناسباً، وكان يتفحص قوامها أيضاً، وبعد ذلك كان ينظر إلى وجهها وأحياناً يهز رأسه ويبتعد. ذات مرة قلت له: أريد أن أسألك شيئاً يا جيف. أجاب: تفضل يا بيل. قلت: لماذا تنظر دائماً إلى وجه تلك البقرة؟ وتابعت: إنها تبدو جيدة، فهي بقرة جيدة سمينة ومكترزة جداً. أجابني قائلاً: يجب أن أقول لك يا بني أنه ما زال لديك الكثير لتتعلمه. وعندئذ فهمت مقاله لي بعد أن شرح لي لماذا يفعل ذلك، ثم أضاف: لا يهمني كم تبدو بنيتها قوية، فقد تكون ممتلئة الجسم حتى الحافر. ولكن إذا كانت تتمتع بتلك النظرة الجامحة الشرسة، فلا تفكر في شرائها أبداً على الإطلاق. قلت: لماذا هذا يا جيف؟ أجاب: حسناً، أولاً مثل هذه لن تمكث في مكانها أبداً، أي أنها سوف تبقى في حال من التنكل الدائم. أضاف: وبالتالي فأنها لن تكون أماً صالحة لعجلها أبداً. وتابع: لقد وضعوها في حظيرة أو في اسطبل، ولهذا السبب هي سمينة، ولكن يوم تطلق سراحها فإنها مع تلك النظرة الشرسة والجامحة سوف تندفع إلى مصيرها الحتمي، أي إلى موتها. فقلت: هل تعلم؟ أنا أظن أنني قد تعلمت درساً مهماً مما سمعته منك للتو. أود أن أقول لك أن هذا الدرس ينطبق أيضاً على النساء. هذه هي الحقيقة بالفعل، تلك النظرة الجامحة والوحشية، من الأفضل أن تبتعد عنها أيها الشاب. كل تلك الظلال الزرقاء فوق عينيها، وأنا لا أحب ذلك، وأظن أن هذا الأمر لا يناسب الإنسان المسيحي. لا يهمني ما يقوله التلفزيون والصحف عن جمالها وكم تبدو رائعة. بالنسبة إلي أنا أرى أنه أبشع وأفظع مشهد رأيته في حياتي. عندما رأيت ذلك لأول مرة في ذاك الصباح في كافيتيريا كليفتون أثناء تناول الفطور، لقد رأيت بعض النساء الشابات يدخلن إلى المقهى، وكنا الأخ أرغام برايت وأنا نفسي قد دخلنا للتو إلى هناك. هو نزل إلى الطابق السفلي وأنا رحت أجول بنظري في المكان، فرأيت فتاة شابة تدخل، وفكرت: حسنا، أنا لا أعرف كيف أقولها، لم أرى منظرا كهذا من قبل، لم أشاهد فتاة مثلها. كان شكلها غريبا نوعا ما. أنا لست أقول ذلك من باب الفكاهة والضحك، لست أقول ذلك لأبدو مضحكا، إنما أنا أقولها، فكما تعلمون لقد رأيت الكثير من حالات البرص والجذام، فأنا مبشر وشاهدت كل أنواع التشوهات التي يتسبب بها هذا المرض، والكثير من الأشخاص الغريبي الأطوار كما تعلمون. في تلك اللحظة كنت أود الذهاب إلى تلك السيدة الشابة وأقول لها: أنا قصيص، وأنا أصلي من أجل المرضى، فهل ترغبين في أن أصلي من أجلك؟ فأنا لم يسبق لي أن رأيت شيئا كهذا من قبل. وبعد ذلك دخلت فتاتان وثلاث فتيات أخريات. عندئذ تراجعت نوعا ما وانتظرت قليلا، ثم جاء الأخ أرغام برايت، فقلت: أيها الأخ أرغام برايت، قد يكون هنا بيننا الليلة. فسألته: ما بال هذه المرأة؟ أتفهمون؟ فقال: هذا مكياج. فقلت: حسنا، يا إلهي يا إلهي، ترون؟ قلت في نفسي بأنه يجب أن نقيها في مكان ما في مصح للأمراض المعدية، تعلمون، وذلك منعا من انتقاله إلى النساء الأخريات. لكن أتعلمون، عندما يتعين عليكم الاختيار يجب أن تخططوا، أن تنظروا وتصلوا، لأننا بهذا نرى كلمة الموعد. فالعروس التي يختارها الرجل هي التي سوف تعكس شخصيته، فهذا الاختيار يعكس ما بداخله. الآن هل يمكنكم أن تتخيلوا رجلا ممتلئا من الروح القدس يتخذ من امرأة كهذه زوجة له؟ أنا حقا لا أرى ذلك يا أخي. حسنا، قد أكون مجرد رجل عجوز، ولكن كما تعلمون أنا حقا لا أستطيع أن أستوعب ذلك. يقترون لأنه سوف يعكس ما بداخله. هي التي سوف تساعده في بناء منزله المستقبلي. حسناً، فلنعد الآن للحظة واحدة إلى الجانب الروحي. عندما ترون كنيسة في العالم تتصرف مثل العالم وتبتهج بالعالم وتتشارك مع العالم، أما وصايا إلهيم فلا تعني لها شيئا، وهي بالنسبة إليها كما لو أن إلهيم لم يكتبها أصلا. وبالتالي يمكنكم أن تتوقعوا بأن المسيح لن يأخذ مثل هذه المرأة عروسا له. هل يمكنكم أن تتخيلوا بأن مثل هذه الكنيسة العصرية تصلح لأن تكون عروسا؟ كلا، إن ربي لن يفعل ذلك. أنا لا أرى ذلك ممكنا. كلا، تذكروا أن الرجل وزوجته هما واحد، فهل سترتبطون بشخص مثل هذا؟ إذا فعلتم ذلك فأنكم بالتأكيد سوف تخيبون ثقتي بكم. وماذا لو يرتبط إلهيم بشيء كهذا، بعاهرة طائفية؟ هل تعتقدون أنه يفعل ذلك؟ لهم صورة التقوى لكنهم منكرون قوتها. كلا، هو لن يفعل ذلك مطلقا. فالعروس يجب أن تحمل في داخلها شخصيته هو الكنيسة الحقيقية الأصيلة المولودة ثانية من الروح. ينبغي أن تكون موسومة بصفات المسيح، لأن الزوج والزوجة هما واحد. إذ كان يسوع يفعل ما يرضي إلهيم، يحفظ كلمته ويجسد كلمته، فمن الضروري أن تكون لعروسه نفس شخصيته. لا يمكنها بالتأكيد وفي أي حال من الأحوال أن تكون طائفة، لأنه في هذه الحالة وبغض النظر عن مدى رغبتكم في قول كلمة كلا، فإن ثم مجلس سيهيمن عليها في مكان ما ويملي عليها ما يجب أن تفعله وما لا يمكنها فعله، وغالبا ما يكون ذلك على بعد مليون ميل عن الكلمة الحقيقية. إنه لأمر سيء للغاية، لأننا نكون قد ابتعدنا عن القائد الحقيقي الذي تركه لنا إلهيم لقيادة الكنيسة. لم يرسل إلهيم مشرفين عامين، لم يرسل أساقفة ولا كرادلة، لا كهنة ولا بابوات، لكنه أرسل الروح القدس إلى الكنيسة لكي يقود الكنيسة ويرشدها. ومتى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق ويذكركم بالكلام الذي كلمتكم به، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. هذا ما كان مفترضا بروح القدس أن يفعله. إنما الكنيسة الحديثة والعصرية تكره ذلك ولا تحبه، فكيف تكون عروس المسيح إذن؟
نرى أن الناس اليوم يختارون طائفة حديثة، وهذا يعكس فهمهم الضئيل والضعيف للكلمة. لا أقصد أن أكون جارحا، لكنني أريد أن أغوص إلى العمق لكي تتمكنوا من رؤية الأمر كما هو. لقد زوجت العديد من الشبان والشابات، ولكن في كل مرة كنت أتذكر المسيح وعروسه. إحدى الزيجات التي احتفلت بها منذ فترة كانت ذات أهمية كبرى في حياتي. لقد عقدت هذا الزفاف منذ سنوات مضت، يعود تاريخه إلى تلك الفترة حين كنت مجرد خادم شاب في الكنيسة. كان أخي يعمل في سلك الأشغال العامة، لا أعرف ما إذا كان هناك شخص ما لا يزال يتذكر ذلك أم لا، شخص في مثل عمري مثلا. كان هناك مشروعا حكوميا وكان أخي يعمل عليه في مكان يبعد حوالي 30 ميلا. كانوا يحفرون بعض البحيرات كجزء من مشروع لحماية البيئة، وكان هناك فتى شابا يعمل معه وهو من إنديانابوليس التي تقع على بعد حوالي 100 ميل شمال جيفرسونفيل حيث أعيش، أو بالأحرى حيث كنت أعيش. وكان هناك ذات يوم قال هذا الشاب لأخي: دوك، أنا سوف أتزوج، وكنت أتمنى أن يكون لدي ما يكفي من المال لدفع تكاليف أجرة القسيس أو الوعظ. وأضاف: أنا لدي ما يكفي من المال لدفع ثمن الرخصة فقط، أي إذن الزواج، ولكنني لا أملك ما يكفي من المال لدفع أجرة القسيس. فقال له دوك: حسنا، إن أخي وعظ وهو قد يوافق على تزويجك. وتابع قائلا: إنه لا يطلب مالا من الناس مقابل هذه الخدمة. قال: هل لا تسأله أن يزوجني؟ حسنا، في تلك الليلة فتحني أخي بالموضوع وسألني ما إذا كنت أقبل أن أزوجه. فأجبته: إذا لم يسبق له الزواج من قبل، لا هو ولا شركته، وإذا كان كل شيء على ما يرام. قال: حسنا، حاضر، سوف أسأله. فقلت: إذا كان كل شيء على أتم ما يرام، قل له أن يأتي. وهكذا يوم السبت التالي جاء هذا الشاب. إنني أبتهج وأسر حين أعود في الذكرى إلى الوراء. كنت بعد ظهيرة أحد الأيام الماطرة، وصلت سيارة شيفروليه قديمة، كانت مصابيحها الأمامية متدلية ومعلقة بالأسلاك، وتوقفت أمام المنزل. كان ذلك بعد فترة قصيرة من فقدان زوجتي، وكنت أعيش كشخص عازب في غرفتين صغيرتين، وكان دوك موجودا معي في انتظارهما. ثم خرج شاب من السيارة، وفي رأيي لم يكن يبدو كعريس، وأعتقد أن أي شخص كان سوف يتفق معي في هذا الأمر. نعم، كان بإمكاني في ذلك الوقت شراء حذاء جميلا مقابل دولار ونصف الدولار، ومع ذلك فإن الحذاء الذي كان ينتعله كان مهترئا، وكان يرتدي سروالا يتسع لرجل آخر معه. لقد كان فضفاضا بصورة واضحة، وكان يلبس سترة قطنية من النوع المخملي، كانت قديمة جدا. لا أعرف ما إذا كان الكبار منكم يتذكرون هذا النوع من اللباس. كانت تبدو وكأنها خارجة لتوها من الغسالة دون المرور ببرنامج التشطيب، وكانت الشرائط أو الخيطان تجتاحها ومربوطة هكذا، وكانت مرفوعة من زاويتها ناحية القبة. وثم خرجت فتاة شابة من الجانب الآخر من السيارة، كانت ترتدي فستانا بسيطا ومنقوشا بالمربعات. لا أعرف، ذات مرة أخطأت في لفظ اسم هذا القماش. فيشي هذا اسمه على ما أظن، إنه قماش قطني. إذن كان، لقد نطقتها بشكل خاطئ مرة أخرى، أنا أفعل ذلك دائما. ثم قلت، خرجت تلك الفتاة من السيارة وصعد الاثنان على الدرج، وعندما دخلا كانت تلك الصغيرة المسكينة هي، أعتقد أنها كانت ترتدي تنورة، هذا كل ما كان لديها. لم تكن تنتعي حذاء، وكانت قد أتت من إنديانابوليس مجانا، لم تدفع أجرة الطريق. كان شعرها منسدلا على ظهرها ومسرحا على شكل ضفائر طويلة تتدلى على ظهرها، كانت تبدو صغيرة جدا. فسألتها، هل عمرك يسمح لك بالزواج؟ أجابت، نعم يا سيدي. وتابعت قائلة، لدي إذن مكتوبا وموقعا من أبي وأمي. ثم أضافت، كان يجب أن أبرزها للمحكمة من أجل الحصول على إذن للزواج، أي لكي أحصل على رخصك. قلت، حسنا، أود أن أتحدث معك قليلا قبل أن نقيم مراسم الزفاف هذا. فجلسا، وراح الفتى يحدق بالغرفة من حوله. كان شعره فظيعا، يحتاج إلى مزين ليقصه له. راح يجول بنظره في أرجاء الغرفة، لم يكن يصغي إلي. فقلت، يا بني، أريدك أن تسمع ما أقوله لك. قال، حاضر يا سيدي. فسألته، هل تحب هذه الفتاة؟ أجاب، نعم يا سيدي، أنا أحبها. ثم استدرت ناحية الفتاة وسألتها، هل تحبينه؟ نعم يا سيدي، أنا أحبه. فقلت، حسنا، الآن هل لديك مكانا لتأخذها إليه بعد الزواج؟ أجاب، نعم يا سيدي. قلت، حسنا، الآن أريد أن أسألك شيئا، إذا فهمت جيدا فأنت تعمل هنا في مشروع الأشغال العامة. أجاب، نعم يا سيدي. كان الأجر الذي يتقاضاه من هذا العمل حوالي 12 دولارا في الأسبوع. فقلت، هل تظن أنك بهذا الأجر تستطيع أن تؤمن معيشتها وتوفر لها احتياجاتها الضرورية؟ أجاب، سوف أفعل كل ما في وسعي. فقلت، حسنا، لا بأس. ثم تابعت، حسنا، ماذا لو خسر عمله؟ ماذا لو فقد عمله هذا يا أختي؟ ماذا ستفعلين؟ هل ستعودين مسرعة إلى المنزل؟ هل ستذهبين إلى الماما والبابا؟ أجابت، كلا يا سيدي، بل سوف أبقى معه. فقلت، وماذا عنك أنت يا سيدي؟ إذا كان لديك 3 أو 4 أطفال وليس لديك ما يكفي لإطعامهم وليس لديك أي عمل، فماذا ستفعل؟ هل سترسلها بعيدا؟ هل ستطردها من بيتك؟ فأجاب، كلا يا سيدي، سوف أكافح وأواصل الجهاد من أجل رزقي، سوف نتدبر أمرنا. لدى سماعي هذه الإجابات شعرت بأنني صغير جدا أمام حبهما الكبير هذا. لقد لمست مدى عشقه لها وكم يحبان بعضهما البعض، فزوجتهما. ثم تساءلت إلى أين سيأخذهما، وبعد عدة أيام سألت أخي دوك إلى أين ذهبا، فقال لي، لقد نزلا إلى نيو ألباني، إنها مدينة صغيرة تقع تحت مدينتنا، هناك في الأسفل عند النهر. كنت قد وضعت قطعة من الصفائح المعدنية حيث كنت أذهب كل يوم عندما كنت أعمل في الخطوط، ولكن كان يأتي رجال آخرون يجلسون معا ويتبادلون النكات وأحاديث من هذا النوع، وحين كانوا يأتون كنت أقفز إلى الشاحنة وأنزل إلى النهر حيث كنت أصلي طوال الوقت. كنت أنكب على قراءة كتاب المقدس وأنا أجلس تحت قطعة كبيرة من الصفائح المعدنية، حيث كان يوجد مصنع قديم للصلب والحديد، وكان هناك مجموعة من عربات الشحن القديمة. لقد ذهب هذا الفتى إلى هناك وأخذ إحدى عربات الشحن التي كانت موجودة هناك وقطع بابا منها، ثم أخذ بعض أوراق الصحف وبعض الدبابيس. كم واحد منكم يعرف ما هو دبوس الدفع الذي له رأس كالزر؟ إذن في هذه الحالة لا يوجد أحد من كنتاكي هنا. تأخذ قطعة من ورق الكرتون، تدفع دبوسا إلى داخلها، وهو نوع من المسامير الصغيرة تضغط عليه وتغرزه داخل الكرتونة. هذا ما نسميه دبوس الدفع. إذن فإنهم كانوا قد وضعوا شيئا مثل هذا في كل مكان، وذهب لجلب بعض الأدوات من مصنع الحديد لبناء درج أو عتبة صغيرة كي يصعد إلى الأعلى، وأحضر بعض الصناديق القديمة لصنع طاولة. لقد فكرت بيني وبين نفسي بأنني ذات يوم سوف أذهب إلى هناك لأسأل عن أحوالهما وكيف تسير أمورهما. قبل حوالي 6 أشهر من هذا الحدث كنت قد زوجت ابنة إيفي نايت وابن إي تي سلايدر. إن إيفي نايت هو واحد من أغنى الرجال القاطنين في منطقة ضفة نهر أوهايو، وهو يدير عددا من المصانع الكبرى هناك التي تصنع تلك المنازل الجاهزة وما إلى ذلك. وسلايدر إي تي سلايدر هي شركة الرمل والحصى. هذان الاثنان هما أبناء أصحاب الملايين، وأنا قد زوجتهما. لقد ذهبت إلى أحد الأمكنة حيث تدربنا لمدة 2 أسبوع تقريبا، وكان علي الذهاب إلى مقصورة والركوع على وسادة وكل تلك البهرجة والأبهة التي لم أرى مثلها من قبل، وكان علي أن أمارس كل تلك الشكليات التي لم أكن متعودا عليها لكي أزوج هذا الثنائي. وعندما حضرا إلى الاحتفال كانا أما العروسان الشابان الآخران فإنهما كانا يقطنان في غرفة قديمة حيث كان يوجد أريكة صغيرة وسرير من النوع الذي يطوى، وكل من الزوجين الثريين والآخرين الفقيرين قد تزوجوا وفقا لمراسم زفاف واحدة. ذات يوم خطرت ببالي فكرة الذهاب لزيارة هذين الزوجين الثريين. لم يكن هذان العروسان بحاجة للعمل، فأباؤهما هما من أصحاب الملايين وقد شيدا لهما منزلا جميلا. والآن أود أن أقول لكم الحقيقة، إن إيفي نايت لديه منزلا في أعلى التلة، مقابض أبواب قصره الكبير هي 14 قراطا. انطلاقا من هنا يمكنكم أن تتخيلوا أي نوع من المنازل كانا يسكنان فيه. لم يكنا بحاجة للعمل، ففي كل عام كان أبواهما يقدمان لهما سيارة كاديلاك جميلة. كان الشاب ابنا وحيدا لأهله، والعروس هي أيضا ابنة وحيدة لأهلها، لذلك فإنهما كانا يحظيان بكل ما يرغبان به. عندما اقتربت من منزلهما ذاك يوم، والآن كيف تعرفت عليهما؟ كان أحد أصدقائهما صديقا مقربا لي وعزيزا على قلبي، فأصبحنا كلنا أصحاب بعضنا البعض. لذا وبناء على معرفتي الجيدة بهما فقد طلبا مني أن أزوجهما، وهكذا تم الزفاف على يدي. إذن لقد ذهبت لزيارتهما. عندما وصلت إلى هناك أوقفت سيارتي الفورد القديمة أمام منزلهما، خرجت منها وصعدت على الدرج قاصدا المنزل، ولما اقتربت من بابهما سمعتهما يتناقشان، وسبب نقاشهما هو أن كل واحد منهما كان يشعر بالغيرة على الآخر. فذات يوم ذهب إلى حفل راقص. كانت العروس فتاة جميلة جدا وكأنها واحدة من تلك الملكات الجمال، ولقد حصدت العديد من الجوائز وربحت بعض السيارات وغيرها من الأشياء لأنها ملكة جمال. وحين دخلت كان كل واحد منهما جالسا في زاوية من زوايا الصالة، وكان يتجادلان بخصوص أحد الشبان الذي رقص معها وبسبب أحدى الفتيات أيضا. عندما وصلت قفزا بصورة مفاجئة وبسرعة كبيرة، وأمسك كل واحد منهما بيد الآخر وسارا سوية صوب الباب وقالا: مرحبا يا أخي برنهم، كيف حالك؟ فأجبت: أنا بحالة جيدة جدا، وماذا عن أحوالكما أنتما؟ كيف تسير الأمور معكما؟ فقال: نحن سعداء للغاية، أليس كذلك يا حبيبتي؟ أجابت: طبعا يا عزيزي. ترون؟ حسنا، والآن كما ترون إنكم تظهرون شيئا غير حقيقيا ومنافيا للواقع. انتبهوا، لا يمكنكم أن تصطلوا طلبا للدفء أمام نار مصطنعة أو اصطناعية على غرار بعض تلك الكنائس التي تحاول الاصطباغ بصبغة يوم 50، أي تصنع حالة حلول الروح القدس في يوم 50 الذي حدث منذ 1000 عام أو منذ 2000 عام. لا يمكنكم أن تستدفئوا بنار مصطنعة. إن حلول الروح القدس في يوم 50 هو حقيقي اليوم على قدر ما كان حقيقيا يوم ذاك، أي في ذلك الزمان. ترون؟ نعم، لا تزال النار مستمرة في النزول أو في الحلول، وهي ليست نارا مرسوبة أو مصطنعة، بل إنها نار حقيقية. حسنا، كان هذان الاثنان يقدمان تلك اللوحة وكانا يعيشان ضمن هذا الإطار. ترون؟ أنا لا أريد أن أعيش هكذا. ثم قلت في نفسي ورحت أفكر: أتعلم؟ هناك في أسفل الجرف على ضفة النهر يعيش هذان الزوجان الآخران. ففكرت بيني وبين نفسي: بعد الظهر أحد أيام السبت سوف أنزل إلى هناك وأرى كيف هي أحوالهما. كان وجهي متسخا وكنت أرتدي ملابس العمل القذرة وأحمل معي أدواتي، ففكرت: الآن سوف أفاجئهما. فتسللت ناحيتهما ووصلت بتكتم كما لو كنت أتفقد تلك الألواح العازلة بعد الصواعق والعواصف. وبينما كنت أسير بجانب أسلاك الهاتف والكابلات الكهربائية على طول ضفاف النهر، وكانت سيارة الشيفروليه القديمة واقفة هناك أمام المنزل، لقد قمت بهذه الزيارة بعد مرور حوالي عام على زواجهما، وحين وصلت كان الباب مفتوحا فسمعتهما يتحدثان. قد تقولون عني أنني منافق، لكنني اقتربت بما يكفي حتى أتمكن من سماع ما يقولانه، فبقيت واقفا إلى جانب الباب. كنت أريد أن أعرف ما الذي يجري بينهما، أحب أن أكتشف وأن أتأكد من أنني أعرف ما أتحدث عنه. هذه هي الطريقة التي أعتمدها حيال كلمة إلهيم. هل هذه هي الحقيقة أم أنها ليست الحقيقة؟ هل سيحفظ كلمته أم أنه لن يحفظها؟ في حال أنه لن يحفظ كلمته فهذا يعني بأنه ليس إلهيم، ترون؟ وإذا حفظ كلمته فهذا يعني أنه إلهيم حقا. أفهمتم ما الذي أقصده؟ ولذلك كنت أريد أن أرى ما إذا كانا على وفاق، فتسللت بهدوء ورحت أسير بجانب الحائط، فسمعته يقول لها: يا عزيزتي، لقد وددت من كل قلبي أن أشتريه لك. فقالت: حسنا يا عزيزي، لا تهتم. وتابعت قائلة: هذا الثوب جميل جدا ويناسبني تماما. ثم أضافت: أنا أقدر لك ذلك حقا، أنت لطيف ومحب للغاية، ولكن أتعلم شيئا؟ رحت أقترب ببطء كي أتمكن من النظر من خلال الشق، لأن باب العربة المخصصة لشحن البضائع كان مفتوحا. رأيته جالسا هناك وهي على حجره في حضنه، وكان يحيطها بذراعيه، وهي أيضا كانت تضع ذراعيها حوله. كان يعتمر واحدة من تلك القبعات القديمة الطراز ذات الحواف العريضة، وقد جعل فيها ثقبا صغيرا وسواها من الأعلى ووضع فيها راتبه. كان يضعها على الطاولة، ثم راح يقول: هذا المبلغ للبقالة، هذا المال من أجل التأمين، وهذا المبلغ مخصص للسيارة. وبالتالي كان غير قادرين على تلبية احتياجاتهما. ومما سمعته فأنني قد فهمت أنه رأى فستانا بسيطا معروضا في إحدى الواجهات، وظل مواظبا على الذهاب إلى ذاك المحل ويتأمل به لأسابيع عديدة. كان سعره دولارا واحدا وكان يرغب في شرائه. ثم سمعته يقول لها: حسنا يا حبيبتي، سوف تبدين جميلة جدا عندما سترتدينه. ثم قال، فأجابت: لكن يا حبيبي، أنا لدي فستانا، لست بحاجة إليه حقا، ترون؟ وتلك الملكة الصغيرة، رجعت إلى الوراء ورفعت عيني إلى العلاء، رأيت برج الكنيسة الموجود على المنزل الآخر، فوقفت هناك ورحت أنظر لبضع دقائق. قلت في نفسي: من هو الرجل الغني؟ وفكرت: إذا كان عليك بالبرانهام أن تختار إحدى هذه الأمكنة، فإلى أين تذهب؟ من جهتي أنا فأنني لن أحمل هذا الجمال إلى أعلى التل، بل سأخذ هذه الشخصية هنا بصفتها ربة منزل حقيقية، واحدة تحبني وتبقى معي، امرأة تحاول بناء منزل ولا تستنزفك من أجل الزينة وأدوات التبرج، شخصا يكون معك على الدوام ويصبح جزءا منك. لن أنسى أبدا ما حصل هناك وما شاهدته، فإن واحدا من هذين الشابين اختار فتاة جميلة والآخر اختار الشخصية، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي عليك اعتمادها من أجل حسن الاختيار. ابحث أولا عن الشخصية، وبعد ذلك إذا أعجبتك وأحببتها فهذا يكون أمر جيد. لاحظوا، لم يكن لدى آدم الأول إمكانية لاختيار زوجته، إذ لم يكن لديه خيارا آخر، فإلهيم قد خلق له واحدة فقط، وبالتالي لم يكن يملك حرية الاختيار، وبالتالي لم يكن هو من اختار زوجته. ثم نكتشف أنها ضللته وأبعدته عن كلمة إلهيم، ولم يستطع أن يصلي على هذا الأمر. هو ليس مثلي ولا مثلكم، فهو لم يكن لديه الخيار، ونتيجة لعملها هذا فهي قد أقصته عن وضعيته كأب لإلهيم. وكيف أبعدته؟ حين أرته طريق حياة أكثر حداثة وأكثر عصرية، وهو أمر لم يكن عليهما فعله حقا، لكن شخصيتها أظهرت أنها كانت مخطئة ودوافعها وأهدافها كانت سيئة، غير أنها في نهاية المطاف تمكنت من إقناعه بمنطقها بأن النور الحديث والجديد الذي وجدته والذي يتعارض مع كلمة إلهيم هو أسلوب أفضل للحياة. وكم امرأة اليوم، وبالمقابل أيضا كم رجل، هو قادر على إبعاد امرأة صالحة عن إلهيم، أو أن تتمكن امرأة ما من سحب رجلا صالحا بعيدا عن إلهيم من خلال هذه الأقوال. هذه الديانة يا أبناء الخمسينيين، هذه الطائفة، لقد عفى عليها الزمن وأصبحت موضة قديمة، إنها من الطراز القديم، فلا تصدق ذلك. من الأفضل أن تصلي بشدة قبل أن تقترن بتلك الفتاة. لا يهمني كم هي جميلة، وأقول نفس الشيء بالنسبة للرجل. لقد أقنعته المرأة بالخروج عن إرادة إلهيم وجعلته يفعل شيئا لم يكن عليه فعله، مما أدى إلى موت الجنس البشري بأكمله. ولهذا السبب نجد أن الكتاب المقدس يمنعها من التدريس أو الوعظ أو التعامل مع كلمة إلهيم بأي شكل من الأشكال. أنا أعلم أيتها الأخوات أن الكثير من كنا قد يقولن: لقد دعاني الرب للكرازة. أنا لن أتجادل مع كنا، بل سأقول لكنا أن الكلمة لا تسمح بذلك. ولكن لست آذنا للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل، بل تكون في سكوت. والآن حسناً، هل ستقولنا: الرب قال لي أن أفعل ذلك؟ أنا لا أشك في ذلك البتة. هل سمعتم رسالة تلك الليلة عن بلعام؟ لقد استمع بلعام إلى قرار إلهيم الأول الذي كان واضحاً للغاية: لا تفعل ذلك. لكنه استمر في العبث إلى أن أمره إلهيم أخيراً بأن يفعل ما فعله. قد يأذن إلهيم لكنا أيتها النساء بالوعظ. أنا لا أقول أنه لن يفعل ذلك، لكن هذا الأمر لا يتوافق مع كلمته الأصلية ولا مع خطته، لأنها يجب أن تخضع وتطيع كما يقول الناموس أيضاً. هذه هي الحقيقة، وبالتالي لا يفترض بها أن تفعل ذلك. والآن لاحظوا كيف أن العروس الطبيعية هي رمز للعروس الروحية. الكلمة تقول: لأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة، بل المرأة من أجل الرجل. حسناً، بعد دقائق قليلة سوف أتحدث عن عروس المسيح وعن السبب وراء الخوض في هذا الموضوع، وسوف أحاول الإضاءة على خلفية مقاربة هذا الموضوع. المرأة خلقت من أجل الرجل، وليس الرجل من أجل المرأة. ولهذا السبب، وفي ظل القوانين القديمة، كان تعدد الزوجات يعتبر أمراً شرعياً ومتوافقاً مع القانون. انظروا إلى داود، فهو كان يعيش مع 500 زوجة، والكتاب المقدس يقول: كان رجلاً حسب قلب إلهيم، مع 500 زوجة، وكان لسليمان 1000 امرأة، ولكن لم يكن مسموحاً لأي واحدة منهن أن يكون لها زوجاً آخر. يمكنكم الحصول على شريط التسجيل عن الزواج والطلاق. منذ وقت ليس ببعيد كنت على قمة الجبل في توسن أصلي من أجل هذا الموضوع. في ذلك الوقت كانوا قد صرفوا التلاميذ من المدارس ليشاهدوا عمود النار الذي كان يرسم دائرة حول الجبل، والتي كانت تأخذ شكل القمع وتتحرك ذهاباً وإياباً، صعوداً ونزولاً. يوجد هنا بعض الأشخاص الذين هم على دراية بهذا الأمر. هؤلاء كانوا هناك وعاينوا هذا الحدث. في هذه اللحظة كشف لي إلهيم الحقيقة المتعلقة بالزواج والطلاق. والآن إذا صارت مجموعة في هذا الاتجاه ومجموعة أخرى ذهبت في الاتجاه الآخر، فإنه لابد أن يكون هناك حقيقة في مكان ما. وبعد الخطوم السبعة هذه أعلن لي إلهيم عن الحقيقة في هذا الشأن. لاحظوا، لا يمكن أن يكون لها سوى زوج واحد، لأن المرأة خلقت من أجل الرجل وليس الرجل من أجل المرأة. تلك 500 امرأة اللواتي كن يؤلفن زوجة داود كن رمزا. عندما سيجلس المسيح على العرش في الألفية، لن تكون عروسه شخصا واحدا فقط، بل سوف تكون مجموعة مؤلفة من عشرات الألاف من الأشخاص الذين سيكونون فردا واحدا، وهي العروس بأكملها. سوف يكونون الكل في واحد، فكما كان لداود العديد من الزوجات، كل واحدة على حدة، أي كل واحدة منهن هي فرد بحد ذاته، ولكن مجموعة تلك النساء كن يؤلفن زوجته. تماما كما أن جسد المؤمنين بأكمله هو عروس المسيح، لأنها هي المرأة وهو كان الرجل. والآن نحن خلقنا من أجل المسيح، ولم يخلق المسيح من أجلنا، وهذا ما نحاول فعله في كتبنا اليوم. نحن نحاول أن نجعل الكلمة التي هي المسيح تتناسب مع رغباتنا ومع طموحاتنا، عوضا عن جعل أنفسنا نتكيف مع الكلمة ونتوافق معها. الأمر مختلف جدا. عندما يختار الرجل فتاة معينة من أسرة ما، لا يجب أن يبني اختياره على الجمال، لأن الجمال خداع، والجمال هو جمال هذا العالم الحديث، وهو من الشيطان. أوه، إنني أسمع أحدهم يقول: انتبه، توخى الحذر أيها الواعظ. إنني أقول أن هذه الأشياء الموجودة على هذه الأرض والتي نعتبرها جميلة هي بالتأكيد من الشيطان، وسوف أثبت لكم ذلك. من ثم وعلى ضوء هذه الملاحظة، دعونا نبحث في كلمة إلهيم المقدسة لنرى ما إذا كانت صحيحة أم لا. والبعض من كنا أيتها النساء تحاولن أن تصبحن أكثر جمالاً. انظرنا من أين تأتي هذه الرغبة. في البداية نجد أن الشيطان كان جميلاً للغاية، لدرجة أنه خدع الملائكة، فهو كان أجمل ملاك على الإطلاق، وهذا يدل أن هذا الجمال هو من الشيطان. قال سليمان في سفر الأمثال: الجمال باطل. حقاً إن الخطيئة جميلة، بالتأكيد هي كذلك، إنها جذابة. أريد أن أطرح عليكم سؤالاً، وأقول لكم شيئا هنا، أرجو أن تعيروني انتباهكم لبضع دقائق. لاحظوا، من بين جميع أنواع المخلوقات الموجودة في العالم من طيور وحيوانات، نجد مثلا في عالم الحيوان بأن الذكر هو الكائن الجميل وليس الأنثى، ولكن في الجنس البشري المرأة هي الأجمل. لماذا؟ لاحظوا هذه الحيوانات مثلا، تمعنوا جيدا بها، رأيتم الغزال، الظبي الجميل بقرنيه والظبية الصغيرة، انظروا إلى الدجاجة، الدجاجة الصغيرة المرققة والديك الكبير ذي الريش الجميل، تأملوا الطائر الذكر والطائر الأنثى، شاهدوا ذكر البط والأنثى. أترون؟ ليس هناك نوعا واحدا في العالم كائنا مخلوقا يمكنه أن يخدع ويضل إلى هذه الدرجة وبالتالي ينحدر إلى هذا المستوى مثل المرأة. والآن يا أختي، لا تنهضي من مقعدك وتغادري المكان، انتظري قليلا إلى نهاية هذا الاجتماع لتسمع المزيد. ترين؟ ترون؟ لا يوجد شيء ولا توجد أي أنثى أخرى غير المرأة يمكن أن تكون عديمة الأخلاق، أي لا أخلاقية. إنكم تسمون الكلبة عاهرة وأنثى الخنزير خنزيرة، ولكن من الناحية الأخلاقية فهما أفضل من نصف عدد نجمات السينما عندنا. لا يمكن لهذه الإناث إلا أن تكن على خلق، والمرأة هي التي تغيرت بسبب الانحراف والفساد. نعم، هذا صحيح. أترون إلى أين أدى بها هذا الجمال؟ ولهذا السبب نجد أن جمال المرأة يتزايد. خذوا مثلا بيرل براين، هل سبق لكم أن رأيتم صورتها من قبل؟ يقال أنها كانت عنوان الجمال الأمريكي الفتان. لا يوجد طالبة من أي مدرسة لا ترغب في أن تضعها في الصف الخلفي. هل تعلمون أنه من المفترض أن يكون هكذا؟ هل تدرون أن الكتاب المقدس يقول أن هذه هي الطريقة التي ينبغي أن تكون عليها الأمور؟ هل تعلمون أن السقوط قد حصل في البدء بسبب النساء؟ والسقوط وفي آخر الزمان سوف تكون النهاية هكذا بنفس الطريقة، حيث ستصل النساء إلى السلطة ويحكمن الرجال ويتسلطن عليهم وما إلى ذلك؟ هل تعلمون أن الكتاب المقدس يقول ذلك؟ هل تعلمون أنه يوم ترتدي المرأة ملابس الرجال وتقص شعرها فهي تقوم بممارسات تتعارض مع كلمة إلهيم؟ وهل تعلمون أنها تمثل الكنيسة؟ فعندما تشاهدون تصرفات النساء وما يفعلنه، آنئذ سوف تفهمون ما الذي تفعله الكنيسة. هذا صحيح تماما. نعم، هذا صحيح بقدر ما أن كلمة إلهيم صحيحة. لم يتم تصميم أي أنثى أخرى بإمكانها إذلال نفسها والحط من قدر نفسها كما تفعل المرأة، ولكن ومع ذلك ولأنها مصممة على هذا النحو، لأن المرأة لم تكن من الخليقة الأصلية، كل الإناث الأخريات هن من الخليقة الأصلية. فبين الطيور هناك ذكر وأنثى، في دنيا الحيوانات هناك أيضا ذكرا وأنثى، ولكن فيما يخص الجنس البشري فإن إلهيم قد خلق الرجل فقط وأخذ منه شيئا ما. المرأة هي نتاج ثانوي مأخوذ أو مقتطع من الرجل، لأن إلهيم لم يخلقها فهي ليست خليقة أصلية. فتشوا الكتب المقدسة. هذا صحيح تماما. كلا يا سيدي، المرأة ليست في أصل خلقته، لقد تم وضعها هناك، لقد أحضرها إلهيم إلى آدم، ولكن إذا استطاعت أن تضبط نفسها فكم سيكون أجرها كبير، وكم ستكون مكافآتها أعظم من مكافأة الرجل. لقد تم وضعها على الأرض الاختبار، بسببها دخل الموت إلى العالم، إنها مذنبة في كل حالات الموت. وبعد ذلك قلب إلهيم الأوضاع من خلال امرأة أخرى لكي يستعيد الحياة مجددا. لقد جلب ابنه من خلال امرأة مطيعة، ولكن امرأة سيئة هي أسوأ ما يوجد على الإطلاق. لا يمكن أن يكون هناك شيئا وضيعا إلى هذا الحد. لقد ظن قايين ابن الشيطان أن إلهيم يحب الجمال ويقبله، وهو لا يزال يظن ذلك إلى يومنا هذا. كان قايين ابن الشيطان. سوف تقولون انتظر الآن، لن نخوض في التفاصيل حول هذا الموضوع، لكنني سوف أقوم بتسوية الأمر. يقول الكتاب المقدس أنه كان من الشرير. حسنا، هذا يوضح الأمر. إذن قايين كان ابن الشيطان، وهو كان يعتقد أن بناء مذبح وتزيينه وجعله جميلا من أجل العبادة هذا ما يرغب به إلهيم ويقدره، ولا يزال هذا المفهوم سائدا لدى بعض الناس إلى اليوم. نعم، بالتأكيد، فإنك تسمعهم يقولون سوف نبني بناء رائعا، سيكون لدينا طوائف ومذاهب كبرى، سوف نشيد أكبر بناء ونلبس أناسنا أبهى الملابس ويكون لدينا أكثر رجال الدين ثقافة. إنني أقول لكم أن إلهيم هو على بعد 10 ملايين ميلا من هذا التفكير حقا، ومع ذلك فهي كنيسة. لذا إذا كان إلهيم لا يحترم سوى العبادة، الإخلاص، الجدية والتضحية، فإن قايين كان ليكون مثل هابيل، ولكن من خلال الإعلان فهم هابيل أن أهله لم يأكل تفاحة. سأقول شيئا هنا قد لا يبدو جيدا بالنسبة لخادم، لكنني سوف أقوله على أي حال. أنا أسمع آخرين يقولون أشياء، لذلك أنا أقول بعض النكات المضحكة، وأنا لا أقصد ذلك، ومع ذلك فإنني قلت ما يلي: إذا كان تناول التفاح يجعل النساء يدركن أنهن عاريات، فمن الأفضل أن نمرر التفاح مرة أخرى. ترون؟ آه نعم، سامحوني على ما قلته، ولكن هذا من باب التغيير فقط. لقد جعلتكم تتوترون من جراء ما قلته عن النساء وما إلى ذلك. أنا سوف أريحكم لدقيقة من خلال ما سأقوله لكم، والآن سوف تلاحظون ما يلي. لم يكن الأمر متعلقا بالتفاح، نحن نعرف ذلك. لقد أصبحت إنجازات الكنيسة في أيامنا هذه مثل كل إنجازات الإنسان الأخرى، فهي قد تحولت إلى كنيسة علمية وثقافية. هم يحاولون إنشاء كنيسة علمية من خلال استخدام الصور وأبراج الأجراس العظيمة، ومن المؤسف جدا أن تقع الكنائس الخمسينية في هذا المأزق وتنجر إلى هذا الفخ. من الأفضل أن يكون لديكم دفاً، آلة موسيقية في إحدى الزوايا، وروح إلهيم من حولكم، لكنكم تحاولون مقارعة الآخرين لأنكم أنتم أيضا قد أصبحتم مذهبا، وهذا هو السبب. ترون، الكنائس تحاول أن تكون علمية، تبغي العلم والثقافة. والآن تذكروا أنه كلما تطورت الإنجازات التي يحققها الإنسان والتي تساهم في تطور العلم، كلما رأينا أن هذا الإنسان يقتل نفسه كل يوم أكثر من اليوم الذي سبقه. لاحظوا مثلا ماذا نتج عندما اخترع الإنسان البارود، وعندما اخترع السيارة كان عدد ضحايا هذا الاختراع أكبر بكثير من أعداد الناس الذين تسبب بارود المدافع بقتلهم. وها هو قد تزود الآن بقنبلة هيدروجينية، وأنا أتساءل الآن ماذا سيفعل بها؟ نعم، بالفعل، وينطبق الشيء نفسه على الكنيسة من خلال محاولتها تحقيق شيئا ما عن طريق العلم، من خلال سلسلة أفكار بشرية، فإنها تأخذك بعيدا عن إلهيم وتقودك إلى الموت، حتى أكثر مما كنت عليه في البداية. هذه هي الحقيقة. لا تختر كنيستك بنفس الطريقة التي اخترت بها زوجتك، أتفهمون؟ إن ما فعله العلم معها هو أمر مدهش، ولكن فيما يخص كنيستك فمن الأفضل لك ألا تختارها بناء على هذا العلم، بل أبقه بعيدا عنها ولا تثق به. لقد صنع العلم أحمر الخدود، البودرة والمصاحيك وغيرها. اختر كنيستك وفقا لطبيعة كلمته. والآن دعونا نقارن العروس الطبيعية مع ما يسمى اليوم بعروس الكنيسة. قارنوا ذلك بالمرأة التي تتجهز وتستعد للزواج اليوم. لاحظوا الآن ماذا فعل العلم بها ومعها. أولا تراها تظهر بشعر مقصوص وبتسريحة على غرار تسريحة جاكلين كينيدي. ترون؟ وهل تعرف ماذا يقول الكتاب المقدس؟ في الواقع الكتاب المقدس يمنح الرجل الحق إذا أراد بأن يفسخ زواجه منها ويطلقها، لأنها فعلت ذلك. إنها امرأة غير شريفة وهي تشين رأسها لأنها تقص شعرها. هذا ما يقوله الكتاب المقدس حقا، ألا تعرفون ذلك؟ أوه نعم، أنا أكرز كثيرا في كاليفورنيا لكي تعلموا ولا تكونوا جاهلين في هذا الأمر. نعم، هذا صحيح، ولكن بما يفيدني هذا؟ هن سوف يتصرفن هكذا على أي حال. لا يمكنكم أن تغيروا اسم الخنزير لكي تجعلوا منه حملا. ألاحظتم ذلك؟ سوف تكرهونني بعد هذا، ولكنكم ستعرفون الحقيقة. رأيتم؟ انظروا، دعونا نجري المقارنة. ها هي الزوجة العصرية التي تصل مطلية بالكامل، تصبغ وجهها بكل تلك المصاحيك الملونة، وتبدو مختلفة تماما عما هي عليه بالحقيقة. وإذا غسلت وجهها فقد يهرب الرجل منها بمجرد أن تزيل هذه المصاحيك، وسوف تصيبك بخوف كبير ورعب رهيب. الأمر نفسه ينطبق على الكنيسة أيضا بواجهتها الكبيرة المصبوغة والمصطنعة، لاهوت الماكس فاكتور الكامل. كلاهما لديهما وجها جميلا، ولكنه مزيف ومصطنع. إنه جمال من صنع الإنسان وليس جمالا من صنع الإله. ما من شخصية مهمة في أي واحدة منهما. لاحظوا بالضبط تماما مثل الشيطان، لديه ما يكفي للإغواء. قارنوا الآن الزوجة العصرية معها، إنها ترتدي السراويل القصيرة، تضع المكياج، تقص شعرها وتلبس ثيابا تشبه ثياب الرجال، وتستمع إلى القصيص الذي قال لها أنه لا يوجد أي حرج في ذلك، وليس عليك أي خطأ إذا ما تصرفت هكذا. إنه مخادع وسوف يعاني من العذاب في الأماكن الأخروية. نعم حقا، إنها تفعل ذلك من أجل الإغواء لكي تكون مختلفة عما هي عليه في الحقيقة، وهذا ما تفعله الكنيسة. إنها تحصل على دكتوراه معتبرة ومهمة في اللاهوت، في الفلسفة وفي القانون، فتقول قصصنا هو فلان وهذا وذاك وغيرهم، وربما أنت لا تعرف عن إلهيم أكثر مما يعرف الهوتنتوت عن أمسية مصرية. حقا بالفعل، قد يكون لديهم بعض الخبرة اللاهوتية في المؤتمرات وغيرها، لكنه لم يعد يعرف شيئا عن إلهيم. الكنائس الحديثة والعصرية بتركيبتها اللاهوتية المصطبغة والمصطنعة، حيث كل النساء في هذه الكنائس يخلقن مجدهن بسبب بعض ريكي الحداثة والعصرنة وبسبب قصيصهم، فإنهن أصبحن يشبهن إيزابل إن كان هناك واحدة. شعر مقصوص، سراويل قصيرة، مكياج، إنها مزينة بالكامل بما يتناسب مع ذوق اللاهوت. هذا ما وصلت إليه الكنيسة بالفعل، لكن شخصيتها الروحية بعيدة كل البعد عن أن تكون متناسبة مع طبيعة وشخصية المرأة ربة المنزل التي جاء يسوع المسيح ليأخذها معه. إذا تزوج رجل مسيحي من امرأة كهذه تحمل هذه الصفات، فهذا يدل على أنه سقط من النعمة. عندما يختار المرء امرأة مثل هذه، فالذوق والمفهوم اللذين لديه تجاه إلهيم وذوقه فيما يخص المنزل، تجاه ما ينبغي أن يكون عليه منزله، ومفهومه لما تعني كلمة منزل وماهية هذا المكان، هو أمر بعيد كل البعد عن حقيقة هذين المفهومين. كلا يا سيدي، من المؤكد أن هكذا امرأة لا تصلح لأن تكون زوجة للرجل المسيحي، فهو لن يرغب بها على الإطلاق، ولن يجدها تناسب ذوقه المسيحي. إنها ليست مناسبة له، فشخصيتها الروحية هي في أدنى مستوى. إنها ميتة بسبب جمالها المكتسب من المذاهب والطوائف، وبسبب شهوتها الدنيوية ومحبتها للعالم. هذا بالضبط ما هي عليه الكنيسة اليوم. لقد باعت شخصية أو طابع الكلمة المعطى لها إلى الشيطان واستبدلته بديانة علمية من صنع الإنسان، في حين أنه كان لها الحق بصفتها كنيسة إلهيم أن تتمسك بكلمة إلهيم وأن يعمل الروح القدس فيها ويلتحم الجسد كله معا بواسطة الكلمة ومحبة إلهيم. وبدلا من ذلك، فإنها باعت حق البكورية الذي تمتلكه على غرار عيسو، واختارت الطائفة التي تسمح لها بفعل ما ترغب به. هذا صحيح، وكل ذلك لكي تحظى بالشعبية كما فعلت أمها روما في نيكيا. كلمة إلهيم، أوه كيف دخل هذا الأمر إلى عالمنا الخمسيني، يا للأسف وكم هذا سيء، ولكن هذا هو الحال. دعونا نتأمل للحظة في حياة راهبة من الكنيسة الكاثوليكية. حسناً، لكي تصبح هذه المرأة راهبة وتحظى بالحجاب الأخير، فإنه من الضروري أن تكرس نفسها بالكامل لهذه الكنيسة. إنها نفساً جسداً وروحاً ملكاً لهذه الكنيسة، ولم تعد تمتلك أفكارها الخاصة. فبعد أن ارتدت الحجاب الأخير هذا، لم يعد يحق لها في أن يكون لها فكرها الخاص بها ولا إرادتها الخاصة. فإننا نرى أن الشيطان هو الذي يستخدمها في عملية تقليد وتزييف ما هو حق وحقيقة. إن كنيسة المسيح الحقيقية العروس قد سلمت نفسها بالكامل له ولكلمته الموعودة، حتى أن فكر المسيح هو فيك أنت. هناك فرق واضح وكبير، وبالتالي نحن نجد اليوم أن الكنيسة الحديثة هي كنيسة العالم العصرية. فكنيسة العالم العصري والحديث والكنيسة الروحية الاثنتان قد تلقحتا من أجل ولادة الأبناء. أحدهم سيولد بحسب الميلاد الطائفي المذهبي، وفي أحد هذه الأيام سوف ينتمي إلى مجلس الكنائس العالمي الذي سيقدم للعالم المسيح الدجال ضد المسيح من خلال إحدى هذه الطوائف. هذه هي الحقيقة بالضبط. قد لا أعيش لأرى حصول هذا الأمر، أنا أظن ذلك، ولكن أنتم أيها الشباب تذكروا أنكم سمعتم خادما للرب يقول ذلك. هذا ما سوف يصل إليه الأمر في النهاية، وهذه هي علامة الوحش عندما ستشكل هذه الكنيسة الأم مجلس الكنائس العالمي هذا، وسوف تلد ابنها المسمى الضد المسيح، والأخرى تلقح بكلمة إلهيم، وسوف تلد الجسد، جسد يسوع المسيح الكامل الذي هو العروس الزوجة. إن جسد المسيح لم يكتمل بعد. كم واحد منكم يعرف ذلك؟ الرجل والمرأة هما جسد واحد، والمسيح جسد واحد الكلمة، والعروس هي بقية ذلك الجسد، والاثنان معا يشكلان الجسد الواحد أيضا. كما كان آدم في البدء، الرجل وامرأته هما واحد، إنهما يشكلان جسدا واحدا. والآن ها هي العروس الحقيقية قد سلمت نفسها بالكامل له، لدرجة أنها لم تعد تستخدم فكرها الخاص، بل فكره هو بالطبع، والذي يعتبر إرادته، وإرادته هذه هي كلمته.
عاينوا الآن تلك العروس المزعومة التي اختارها ذلك الرجل، وقارنوا بين العروس الروحية والعروس الطبيعية اليوم، إيزابل العصرية التي سحرتها شخصية أخاب، وجمال مصحيح ماكس فاكتر وغيرها، وانظروا إلى الكنيسة بالطريقة نفسها، فهي تعتبر عاهرة وزانية تجاه كلمة إلهيم الحي، والآن من خلال الطوائف الكبيرة، المباني الضخمة، الأموال الطائلة، الرواتب المرتفعة، فهذه الكنيسة قد سلمت نفسها بالكامل، لقد بيعت، والرجال الواقفون وراء المنابر يؤيدون كل ذلك ويغضون الطرف عن كل ما يحصل ويسمحون به. هذا مجرد خداع، وهو ليس أقل من ذلك. إنه حقا عصر كنيسة لادوكيا العمياء تماما كما أعلن عنها الكتاب المقدس حين قال: لأنك تقول أنا غني، أنا جالسة ملكة ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان، ولست تعلم ذلك. لو لم يكن هذا هكذا يقول الرب رؤيا 3، لما كنت لأقرأه قط. هذا ما هي عليه، وليست تعلم، إنها تجهل وضعها. فكروا في الأمر، إذا قلت لرجل أو لامرأة يسيران في الشارع وكانا عاريين تماما، وأشرت إليهما أنهما عاريان، فأنهما سوف يرميانك بهذا الكلام: اهتم بشؤونك الخاصة. حسنا، هذان الاثنان لديهما عطب في العقل، قصور عقلي في مكان ما، هناك خلل واضطراب في عقلهما. وهكذا يمكننا أن نقرأ كلمة إلهيم حيث يقال للناس كيف يجب أن يتصرفوا، وحيث نتحدث عن معمودية الروح القدس التي لدينا اليوم، ومع ذلك يقول لك الناس أنك مجنون، وتقول لهم أنه عليهم أن يولدوا ثانية وأن يؤمنوا بالكتاب المقدس. يقولون: تلك كانت أسطورة يهودية تعود إلى سنوات مضت، كنيستنا لديها الطريق الصحيح. شقي، بائس، أعمى وعريان، وهو غير مدرك، إنه لا يعرف ذلك حتى. يا له من، والكتاب المقدس يقول أنهم موجودون في هذا الوضع، فكيف يمكن لنبي حقيقي ألا يرى ذلك؟ لا أعلم. هذا الفكر يتسرب إلى جميع كنائسنا في كل مكان. انظروا إلى ما يجري، هذا هو المنح العصر الحديث: المرأة الزانية وبناتها في رؤيا 17، التي تعطي للفقراء، للعميان والبائسين عقيدتها اللاهوتية المضادة لكلمة إلهيم، ووجدوا لديها نفوس العبيد والرجال والنساء من كل مكان، بدلا من اجتذاب الناس. المسيح يؤكد كلمته التي تجذب الناس، إنه لا يجذب الناس الموجودين في الكنائس الذين تستهويهم الطوائف المهمة والأنشطة الكبيرة والبذخ والترف والأشياء الفاخرة، أما كلمة إلهيم فهي تجذب عروس المسيح. انتبهوا الآن، من المثير للاهتمام أن نلاحظ بأن الكنيسة تحاول جذب انتباه الناس من خلال الثياب الجميلة والجوقات المتأنقة بملابس رسمية، والنساء ذوات الشعر القصير والمصبوغ، والوجوه الملونة والمرسومة بمستحضرات التجميل، وهن يعتقدن ويرنمن مثل الملاك، لكنهن يكذبن مثل الشيطان، يخرجن في المساء ويقضين الليل بطوله يرقصن في الحانات والمرابع الليلية، ويجدن هذه الأفعال أمرا طبيعيا، وهذا ما يعتقدنه ويقولن: لا بأس، هذا شيء جميل. ولكن كما ترون، هذا كذب وتزييف وفبركات، هذا ليس ما تقوله كلمة إلهيم. بينما العروس الحقيقية تجذب انتباه إلهيم من خلال حفظ كلمته والالتزام بها. لاحظوا الآن، حسناً، دعونا ننظر بانتباه إلى المسيح. تقولون: حسناً، الآن انتظروا لحظة، ماذا عن هذا الجمال الذي تتحدثون عنه؟ يقول الكتاب المقدس في إشعياء 53:2 أن يسوع عندما جاء كان لا جمال فننظر إليه، ولا منظر فنشتهيه، أليس كذلك؟ لا جمال. لو أنه جاء مكتسيا بالجمال العالمي كما هو شكل الشيطان اليوم، لكان الناس أسرعوا إليه وقبلوه كما يفعلون مع الكنيسة اليوم، ولكانوا صدقوه وقبلوه كما يفعلون مع الشيطان اليوم. نعم، كانوا سيفعلون ذلك بالتأكيد، لكنه لم يأتي متزينا بهذا النوع من الجمال، بل أتى مكتسيا بجمال الشخصية. حسنا، لم يكن المسيح رجلا وسيما بهي الطلعة، جميل المنظر، طويل القامة، ويتمتع ببنية قوية، فإن إلهيم لا يختار هذا النوع من الأشخاص. أتذكر ذات مرة أن نبياً ذهب ليختار ملكاً وينصب ابن يسى ملكاً لكي يحل محل ملك آخر وهو شاول. لذلك دعا يسى ابنه الجميل الصورة والقوي البنية والضخم الجثة ليأتي ويقف أمامه، فقال:
التاج يليق به ويناسب رأسه تماما. فتقدم النبي وأخذ كرن الدهن لكي يمسحه بالزيت، ثم قال: إلهيم قد رفضه. ورفض كل واحد من هؤلاء الأبناء حتى وصل إلى فتى صغير ذي بشرة وردية وأكتاف متدلية، فصب عليه الزيت وقال: إلهيم قد اختاره. ترون، نحن نختار وفقا لما نراه، أي بحسب ما تراه أعيننا، لكن إلهيم يختار بناء على الشخصية ووفقا للمواصفات. إنها الشخصية، لم نجد شخصية مثل شخصية يسوع المسيح وخصائصه، وهذه الخصائص تحيا فيكم وتجسده هو. هذا صحيح، نحن نلمس ذلك. إن عروسه لن تنجذب إليه من خلال جماله الدنيوي والعالمي، بل ما يجذبها هي شخصيته هو، شخصية الكنيسة. هذا ما يبحث عنه يسوع، وليس المباني العالية والضخمة ولا الطوائف الكبيرة أو عدد الأعضاء المنتمين إليها. لقد وعد أنه كلما اجتمع اثنان باسمه فهناك يكون في وسطهم حقا. وعلى هذا الوعد يعلق المؤمن الحقيقي أماله على كلمة إلهيم هذه المبررة والمؤكدة بأنها الحقيقة كما هي. إنهم يختارون وفقا لكلمته وليس وفقا لجماعة يحبون العالم، إنهم يبغضون ذلك. فلا عجب أنها انفصلت عنه، فهي في الواقع لم تفهم إعلانه ولم تحوز عليه، فهو لا يهتم بها ولا بسلوكها ولا بتصرفاتها ولا بكمية هذه الأشياء الدنيوية التي تمتلكها. إن إلهيم يبحث عن الشخصية، فهو يهتم بشخصيتها، شخصية المسيح. حسناً، والآن لحظة واحدة فقط، هذا كل ما في الأمر. إنه يختار عروساً تعكس شخصيته، عروساً تشبهه هو، وهذا بالتأكيد ما تفتقده الكنائس الحديثة والعصرية اليوم، التي تبدو بعيدة مسافة مليون ميل تقريباً عن برنامجه، لأنها تنكر أن هذه هي الحقيقة. فكيف سيكون هذا ممكناً؟ إنه بانتظار ذلك اليوم حين ستتشكل تلك العروس، عبرانيين 13:8، تماماً كما كان هو. ينبغي أن تكون على مثاله، يجب أن تكون نفس جسده، نفس عظامه، نفس الروح، يجب أن تكون شبيهة له في كل شيء، مشكلة ومبنية بنفس الطريقة. وبناء عليه الاثنان يكونان واحداً، وإلى أن تصبح الكنيسة على هذه الشاكلة وتتخذ هذه الصورة نفسها، فإن الاثنين الكنيسة والرب لن يكونا واحداً إلا حين يتم ذلك. شخصيته هو، أي الكلمة المخصصة لهذا العصر، يجب أن تتشكل، ينبغي أن تتشكل لتكون على شبهه كمثاله. والآن في الختام أود أن أذكر السبب الذي دفعني إلى قول ما قلته وسأختم. مساء البارحة استيقظت من نومي حوالي الساعة 3 صباحا. أنا أود أن يتبرع أحدكم للإجابة على سؤال هذا: هل سبق أن قلت لكم شيئا باسم الرب ولم يكن صحيحا؟ إن إلهيم يشهد أن كل ما أخبرتكم به كان صحيحا وحقيقيا بضميري وبروحي، وإلهيم يعلم أن هذا حق. من بين آلاف الأشياء التي قيلت، لا يوجد شخص في أي مكان في العالم يقول أن إلهيم قد فشل في تحقيق كلمة واحدة من كلامه، بل هي كانت تنجز على أكمل وجه. حتى عندما كنت في فينيكس في ذلك اليوم، أي منذ حوالي العام تقريبا، وقد أخبرتكم عن تلك الرسالة، عن كم الساعة أيها السادة، وقلت لكم أنه سوف يكون هناك لقاء مع 7 ملائكة، وسيكون هناك فتح للأختام وما إلى ذلك. لقد نشرت مجلة الحياة مقالا عن هذه الأحداث، تلك الشعلة العظيمة التي ارتفعت في الهواء على ارتفاع 30 ميلا، وقدر عرضها بنحو 27 ميلا، ولقد ذكروا حينها أنهم عجزوا عن فهم ماهيتها وإلى ما ترمز، ولازالوا إلى يومنا هذا يجهلون ما كانت تعنيه. يوجد هنا في هذا المبنى بعض الرجال الذين كانوا برفقتي عندما حدث ذلك، وهم يشهدون أن ما جرى هو بالضبط كما قيل. إن إلهيم هو من أخبرني بالأمور التي سوف تحدث، وهي قد حدثت بالفعل بالضبط تماما كما قالها لي. فلدى فتح كل ختم من هذه الأختام كان يكشف عن الأسرار التي كانت مخفية طوال عصور الإصلاح وما إلى ذلك، لقد كانت مخبأة بشكل كامل. على قمة التلة هناك كان يوجد بعض الرجال، وثلاثة أو أربعة من بين أولئك الرجال الذين كانوا معي على تلك التلة هم في الواقع حاضرون الآن هنا. نعم، وأكثر من ذلك، وبينما كنت أتسلق تلك التلة قال لي الروح القدس: التقط هذا الحجر. كنا آنذاك في رحلة صيدن، ثم قال لي: ارمي هذا الحجر عاليا في الهواء وقل: هكذا يقول الرب. فنفذت ما قاله لي حرفيا، ثم هبت ريح خفيفة كانت زوبة على شكل القمع، أي على الشكل المخروطي. ثم أضفت قائلا: بعد 24 ساعة من الآن سوف تعينون ذراع إلهيم. وهؤلاء الرجال الذين كانوا هناك هم حاضرون هنا الآن. في اليوم التالي حوالي الساعة 10 صباحا، وبينما كنت واقفا هناك، قلت لأحد المحاربين القدامى: هيا استعد للنزول تحت تلك السيارة هناك. وأضفت إن شيئا ما هو على وشك الحدوث. كانت السماء صافية في أعلى ذلك الوادي الكبير، وفجأة إذا بنار تنزل من السماء على شكل دوامة، أي شكل دائري، وكانت تتدفق بزخم وضربت جدران الوادي. وأنا كنت واقفا تحتها مباشرة، فخلعت قبعتي وأمسكت برأسي وأبقيته مستقيما. لقد انحدرت من ارتفاع 3 أو 4 أقدام، وفتحت خندقا حول ذلك الجدار، وحدث انفجار كبير. ثم ارتفعت مرة أخرى في الهواء وصارت تدور حول نفسها من جديد، ثم نزلت 3 مرات حتى أنها قطعت قمم شجيرات الينبوت على مسافة 200 ياردة. هل تسمعون هؤلاء الرجال الذين يقولون أمين؟ إنهم كانوا هناك عندما حدث ذلك، ودوى صوت 3 انفجارات. عندما خرجوا من تحت السيارات جاءوا إلي وقالوا لي: لو أن هذه النار أصابتك لما بقي منك حتى بقعة دهنية واحدة تشهد أنك كنت واقفا هنا. فقلت: هذا كان هو، كان هو، هذا هو الذي كان يتحدث معي. إلهيم يتكلم في العاصفة، ترون؟ وكان هناك نفس عمود النار الذي ترونه في الصورة هنا. وعندما عادت وارتفعت سألوني: ماذا يحصل؟ قلت: الدينونة تضرب، أي أن الدينونة آتي على الساحل الغربي. وبعد مرور يومين على ذلك الحدث كادت الألاسكا أن تغرق، ترون؟ لقد ضربت مرة واحدة هناك الضربة الأولى. إذن عليك أن تفعل شيئا ما لترمز إليه، كمثل الرجل الذي وضع ملحا في إناء ثم طرحه في الماء وقال: هكذا يقول الرب فلتكن المياه عذبة. ومثل آخر: يسوع الذي أخذ بعض الماء وسكبه في إبريق أو في جرة وصنع منه خمرا. يجب أن يكون لديك شيئا ما لترمز إليه. وهذا ما كان هناك، شيء ارتفع في الهواء ثم نزل، وهذا ما تسبب في هبوب هذه الزوبعة الصغيرة التي عصفت على شكل دائري. وفي غضون 24 ساعة اهتز ذلك الجبل بعنف وفتح خندق من حوله. القسيس بلير الجالس هنا، أنا أنظر إليه الآن، هو أيضا كان هناك، ولقد التقط بعض القطع منه وما إلى ذلك. وها هنا تيري سوسمان وآخرون موجودون هنا أيضا. بيلي بول أيضا كان هناك، وأخو آخرون. البعض من الموجودين هنا كانوا هناك وشاهدوا ما حدث عندما تسببت تلك العاصفة بهذا الخراب. هذا ليس من عالم الخيال، بل هذه حقيقة. لم يحدث هذا في زمن الكتاب المقدس، بل هو يحدث الآن. أترون؟ إنه نفس الإله الذي أراني هذه الأشياء، ولقد تمت حرفيا، لم تفشل أبدا، وأنا أفتخر به. قبل بضعة أسابيع كنت في رؤيا، وكنت واقفا هناك في مكان مرتفع حيث كنت أعاين الكنيسة. فلاحظت أن شيئا ما كان خارجا من، كنت أقف هكذا وجهي صوب الغرب، ومن هذه الجهة بالذات رأيت مجموعة جميلة من النساء يسرن على هذا الطريق، وكن يرتدين ثيابا جميلة جدا، وشعرهن الطويل مسرح ومثبت بشكل مرتب، وأثوابهن لها أكمام، وتنانيرهن تنسدل إلى الأسفل بشكل أنيق، وكلهن يمشين بشكل متناسق، وكأنهن يمشين على وقع لحن موسيقي مثل العسكر. إلى الأمام أيها الجنود المسيحيون، هيا بنا إلى المعركة. وصليب يسوع يتقدم القافلة ويقود المسيرة. وفيما كنا يجتزن من أمامي تسمرت في مكاني، وكان شيئا ما لمسني. هذا هو الروح، إنه إلهيم، وسمعته يقول: هذه هي العروس. نظرت إليهن وكان قلبي يركس فرحا ويكاد يقفز داخل صدري من فرط التأثر. ثم ذهبت العروس في هذا الاتجاه ومرت من خلفي. وبعد فترة عندما عادت من هذه الناحية سمعته يقول: والآن سوف تقوم الكنيسة العصرية الحديثة باستعراضها. وإذا بالكنيسة الأسيوية تمر من أمامي، لم أرى في حياتي مثل هذه المجموعة المثيرة للإشمئزاز. ثم أطلت الكنائس الأخرى من مختلف الأمم، كانت كل أعضائها رهيبة المنظر. وأنا أقول ذلك لأن واجبي أمام إلهيم يلزمني بقول الحقيقة. وعندما قال: ها هي كنيسة أمريكا تستعرض نفسها الآن، أقول لكم لو أنه سبق لي أن رأيت مجموعة من الشياطين لكنت قلت أن هذه الكنيسة هي واحدة منها. كانت تلك النساء عاريات تماما ويحملن قطعة قماش رمادية اللون كلون جلد الفيل. كنا يمسكن بهذا القماش بأيديهن ويضعنه أمامهن، ولم يكن هناك أي شيء يغطي الجزء العلوي من أجسادهن. وتلك النساء كنا يقمن بنوع من الحركات، ذاك النوع من الرقصات التي يؤديها الشباب هذا اليوم، رقصة التويست وغيرها من الحركات الراقصة مصحوبة بشيء من الموسيقى. وعندما رأيت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية تتقدمهن كاد أن يغمى علي. حسنا، هذا هو هذا ما يقوله الرب، إن كنتم تؤمنون بأنني خادمه أرجو أن تصدقوني، فأنا لست أتكلم عبثا، لا شيء في العالم يجعلني أقول شيئا خاطئا، فأموال العالم كلها لا تغريني ولا تدفعني لأن أبوح بأمر ليس صحيحا. عندما مرت هذه الكنيسة الأخيرة كان منظرها أكثر منظر مثير للإشمئزاز رأيته في حياتي، ففكرت في نفسي قائلا آه يا إلهي كم اجتهد هؤلاء الوعاظ في عملهم، نحن وأخوتنا أيضا قد بذلنا قصارى جهودنا لنقدم لك عروسا يا رب، ولكن هذه هي النتيجة، هذا أفضل ما أمكننا تقديمه لك. وها هي تسير متمايلة يمنة ويسرى، وكلهن يحملن تلك القماشة ويضعنها أمام الجزء السفلي من الأجساد على شكل تنورة قصيرة شبيهة بتلك التي تلبسها راقصات هاواي. كانت تلك النساء يضعن هذه الأقمشة أمام أعضائهن لكي يغطين الجزء السفلي منها هكذا على هذا الشكل، بينما كنا يرقصن ويتميلن كما يفعل شباب اليوم هنا في تلك العروض المبتذلة التي يقدمونها، حيث الرقص والهز على أشده. تلك كانت تعتبر ملكة جمال الإيمان المسيحي في أمريكا. إنني أؤكد لكم وأسأل إلهيم أن يساعدني، ولكن تلك كانت صورة هذه الكنيسة عندما رأيتها تمر أمام وجهي. أنا بدأت، كان من الممكن أن يغمى علي، فقلت في نفسي أهذه هي النتيجة بعد كل هذا الجهد والتعب وكل الوعظ ووسائل الإقناع التي اعتمدتها؟ كل أعضاء العروس الإناث كان شعرهن قصيرا ويتميلن ويتراقصن هكذا بطريقة مبتذلة، وهن يحملن هذا الشيء ويضعنه أمامهن. ثم اقتربنا من المكان حيث كنت أقف بصحبة هذا الكائن الفائق الطبيعة. أنا لم أكن أراه، لكنني سمعته يتكلم معي، وهو كان قريبا جدا مني. ولكن عندما استدرنا ناحية هذا الاتجاه بينما كنا ممسكات بهذا الشيء وهن يتأرجحن ويضحكن ويتصرفن بجنون، كانت تصرفاتهن غريبة نوعا ما، ويحملن بأيديهن هذا القماش ويضعنه أمامهن. وبينما كنت واقفا هناك في محضره بصفة خادم له، رحت أردد في نفسي مع كل هذا الجهد الذي بذلته لم أستطع أن أفعل شيئا أفضل من ذلك، وتبعت أكلم نفسي آه يا إلهي ما الذي حصلته وحصدته من هذا كله؟ ما الفائدة منه؟ كل ذلك البكاء وتلك التضرعات وكل حجج الإقناع هذه والآيات العظيمة والعجائب والمعجزات التي اشترحتها يا رب، وكم كنت أبكي لدى عودتي إلى المنزل بعد الوعظ وكل تلك الأشياء التي كنت أقوم بها، ولكن ماذا أفادني هذا كله؟ والآن بعد كل هذا المجهود وهذه المسيرة الطويلة، هذه هي النتيجة؟ وهل هذه هي الثمار التي جئت بها لكي أقدمها لك كعروس؟ وبينما كنت واقفا أراقبها اجتازت أمامي. يمكنكم أن تتخيلوا كيف كان جزءها الخلفي الخالي من أي ستر عليه، بينما كانت ممسكة بذاك القماش وتضعه أمامها وهي تمشي وتتميل هكذا على وقع موسيقى التويست وتأرجح أطرافها إلى الأمام وإلى الوراء. آه كم كانت تبدو مبتذلة وسوقية وهي تهز جسدها وتتميل بخصرها. والآن أنا قد تسألوني ماذا يعني ذلك أيها الأخ برانهام؟ حسنا لا أعرف، أنا أذكر لكم ما رأيته حسب هذا كل ما حدث. عندما مرت بي وهي على هذه الحال وأنا كنت أنظر إليها، لا يمكنكم أن تتصوروا كم شعرت بالسوء حينذاك. فاستدرت وفكرت يا إلهي لقد هلكت، لا 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 فائدة من المحاولة الآن، أعتقد أنه من الأفضل لي أن أستقيل. يا سيدة كارل ويليامز، هل أنت جالسة هنا؟ أتذكرين ذلك الحلم الذي رويتيه لي مؤخرا وقلت لي أنه أزعجك في تلك الليلة؟ فها هو قد تحقق، وأقول لكم أن عجلة القيادة قد سحبت من يدي. لذا فكرت لتوي ربما علي أن أنسى الأمر أيضا، لقد انتهيت. ثم فجأة سمعتها تعود ثانية، لقد أتت هذه العروس ذاتها من ذاك الجانب. من ثم عادت تلك الشابات وكل واحدة منهن كانت ترتدي الزي الوطني الخاص بالبلد المتحدرة منه، مثلا سويسرا وألمانيا وما إلى ذلك. كل واحدة منهن كانت ترتدي هذا النوع من الأزياء، وجميعهن كن يتزين بشعر طويل ينسدل على أكتافهن تماما كما كنا في البداية. وقد جئنا سيرا على الأقدام إلى الأمام أيها الجنود المسيحيون، هيا بنا إلى المعركة. وعندما مررنا أمام المنصة حيث كنا نقف، وجهنا أعينهن ناحيتنا، ثم أدرنا رؤوسهن وتابعنا سيرهن. وعندئذ بدأنا يرتفعن إلى السماء، والأخرى ذهبت إلى حافة التلة ونزلت. ثم بدأت أعضاء هذه الكنيسة في الارتفاع وسرنا نحو السماء، وبينما كنا يمشينا لاحظت وجود شابتين أو ثلاث شابات يمشين في المؤخرة، وقد بدا لي أنهن من بلد أجنبي، ربما من السويد أو سويسرا أو من مكان آخر. ورحنا ينظرن من حولهن وكنا، فقلت لا تفعلن ذلك، لا تخرجن عن إيقاع الخطوات، حافظن على تناغم خطواتكن، امكثن في الصف. وبينما كنت أصرخ بهذه الطريقة مأخوذا في الرؤية، وعندما عدت إلى نفسي إذا بي كنت أقف ويدي ممدودة هكذا، فقلت في نفسي حسناً، وفي الحقيقة هذا هو السبب الذي حدا بي إلى قول ما قلته لكم الليلة. أود أن أطرح عليكم سؤالاً، هل تعتقدون أنه سيتأخر؟ هل يمكن أن تكون هذه الكنيسة مدعوة فعلاً وقد تم اختيارها وختمها؟ لن يكون هناك واحدة إضافية كما تعلمون. هل يمكن أن يكون ذلك ممكناً؟ نعم نعم، تذكروا ما قلته في ذلك اليوم أثناء فطور الصباح خلال عملية تلقيح النباتات الناتجة عن تكاثر الذكور والإناث، فيخرج مليون بذرة ومليون بويضة، ولكن هناك واحدة منها فقط سوف تعيش على الرغم من أنها كلها متشابهة. فالنسبة إذن هي واحدة في المليون، كل واحدة منها هي نفس البويضة ونفس النوع الجرثومة، ولكن واحدة منها فقط سوف تعيش والبقية كلها سوف تموت. لا أحد يعرف أي واحدة من هذه البويضات تبدو ناضجة، أهو ماذا عنها؟ لكن إلهيم هو الذي يقرر أي واحدة منها سوف تلقح، وما إذا كان سيكون صبياً أو فتاة، أشقر أو أسمر، إلهيم هو الذي يقرر ذلك. إذن ليس الذي سوف يلقح أولاً، ولكن أول واحدة يختارها إلهيم، فقد يأتي وحده هنا وآخر هناك. أود أن أسألكم، هل أتيحت لكم الفرصة لرؤية عملية التلقيح في أنبوب الاختبار؟ يمكنكم رؤيتها تلتحم مع بعضها البعض، لقد شاهدت ذلك بنفسي، وإلهيم هو الذي يقرر واحدة منها فقط سوف تتلقى، مع أنها كلها سواسية ومتشابهة، ولكن هذه العملية تتم عن طريق الاختيار. الولادة الطبيعية تكون من خلال الاختيار. إلهيم يختار واحدا من بين مليون واحد. عندما خرج إسرائيل من مصر متوجهين إلى أرض الميعاد كان عددهم حوالي مليوني شخص، كل واحد منهم كان تحت دم ذبيحة الحمل، وإلا لما تمكنوا من النجاة، وبالتالي لما مكثوا على قيد الحياة. كل واحد منهم كان يصغي لموسى النبي، وجميعهم اعتمدوا لموسى في البحر الأحمر، جميعهم رقصوا النساء رقصنا مع مريم صعودا ونزولا على ضفة الشاطئ حين أهلك إلهيم الأعداء عند البحر. كانوا كلهم مع موسى وسمعوه يرنم بالروح، وجميعهم أكلوا المن في البرية، الطعام النازل من السماء. كانوا يأكلون كل مساء منا جديدا وهو رمز للرسالة. كل واحد منهم أكل من هذا الطعام، ولكن من بين المليوني شخص كم واحد منهم نجح في الوصول إلى هناك؟ اثنان فقط، واحد من أصل مليون. هناك ما يقارب 500 مليون مسيحي في العالم اليوم بما فيهم الكاثوليك وغيرهم، 500 مليون من الذين يسمون أنفسهم مسيحيين في العالم. إذا حدث الاختطاف هذه الليلة فهذا يعني أن النسبة ستكون 1 في المليون. أنا لست أقول أن الأمر هو كذلك، ولكن إذا كان هذا هو الحال فسيكون هناك 500 شخص في عداد المفقودين خلال 24 ساعة القادمة، ولن تسمعوا عنهم حتى. على أي حال سوف يكون هناك كثير من سيختفون، ولن نستطيع إحصاءهم، ولن يتم العثور عليهم. لذا حسنا يا صديقي، قد يحدث لنا ما حصل عندما جاء يوحنا المعمدان، حتى أن التلاميذ قالوا لماذا يقول الكتاب المقدس، لماذا يقول الرسل أو الأنبياء، لماذا قالوا أن إيليا ينبغي أن يأتي أولا ويرد كل شيء؟ فأجاب أقول لكم إن إيليا قد جاء ولم تعرفوه. وهكذا قد نتساءل ذات يوم، ماذا عن الاختطاف الذي كان ينبغي أن يسبق الضيقة؟ لقد حصل الاختطاف بالفعل وأنتم لم تعلموا بذلك. الجسد كله مختوم من الداخل ولا يبقى سوى الحفاظ عليه في إيقاع واحد ومتناغم. أنا لست أقول أن الحال سيكون على هذا الشكل، آمل أن لا يكون كذلك، ولكن يا صديقي عندما يسمح لك الأمر بذلك، إذا راودنا هكذا إحساس في قلوبنا هذه الليلة فسوف يكون علينا أن نصلح حياتنا ونعدل بعض الأشياء التي قمنا بها. فاسمحوا لي أن أقدم لكم بعض النصائح كأخ لكم في هذه الخدمة. سوف أتطرق إلى هذا الموضوع لأول مرة من على هذا المنبر. على أي حال لقد تحدثت مطولا عن هذه الأمور هذا المساء أكثر مما تحدثت عن أي شيء آخر علنا في أي وقت مضى، لأنني حظيت بحرية كبيرة خلال هذه الاجتماعات. إن كنتم تؤمنون أنني نبي إلهيم فاصغوا جيدا إلى ما قلته لكم. إذا شعرتم بأحاسيس تشتعل في قلوبكم فتوجهوا الآن وعلى الفور إلى إلهيم. نعم، هيا قوموا بذلك. حسنا أيها الرجال، توقفوا لحظة وراجعوا معتقداتكم التي تؤمنون بها. ابحثوا وافحصوا كنائسكم، هل هذه العقيدة تتوافق مع كلمة إلهيم؟ هل استوفيتم كافة المؤهلات والشروط المطلوبة؟ تقولون أنا رجل جيد، وهذا ما كان عليه نيكوديموس أيضا، والبقية أيضا كانوا كذلك، كانوا أناسا طيبين جدا ترون، ولكن هذا ليس له أهمية كبرى. وأنتن أيتها النساء، أريدكن أن تنظرن في المرآة وترين ماذا يطلب إلهيم من المرأة. ثم أطلب منكن النظر في مرآة إلهيم وليس في مرآة كنائسكن، بل في مرآة إلهيم. وأرجو أن تتأكدن ما إذا كنتن تتمتعن بالمواصفات والمؤهلات المطلوبة لكي تكون العروس الروحية ليسوع المسيح، وما إذا كانت حياتكن متوافقة مع هذه الشروط. وأنتم أيضا أيها الخدام، فكروا جيدا بما أقوله. هل تقومون بتدوير بعض الزوايا هنا وهناك بسبيل المحافظة على مشاعر البعض؟ هل ستفعلون ذلك لو أنه ستفعلون ذلك مخافة أن يطردوكم من الكنيسة؟ إذا كنتم تفكرون بهذه الطريقة ولديكم مثل تلك المشاعر والأحاسيس، فدعوني أحذركم إذن أيها الإخوة الأعزاء باسم يسوع المسيح، وأقول لكم اطردوا هذا الشعور من قلوبكم الآن وعلى الفور. ويا سيدتي، إن كنت لا تستطيعين أن ترتقي إلى مستوى المؤهلات التي ينبغي على المسيح الحقيقي استيفاؤها، وليس كمسيحية بالاسم وحسب، ولكن قلبك وحياتك ينبغي أن يكونا انعكاسا دقيقا لما هو مكتوب في شهادة زواج إلهيم، وأن يكونا بالتالي مصممان وفقا للمتطلبات وشروط هذا الزواج. فنقول يجب أن، وأنت أيها العضو في الكنيسة، إذا لم تتوفر هذه المواصفات في كنيستك، وإن كانت هذه الكنيسة لا ترقى إلى مستوى ما يطلبه إلهيم في كلمته، فاخرج منها على الفور وادخل في المسيح. والآن هذا تحذير رسمي وجدي. نحن لا نعرف الوقت، لا نعلم متى سوف تغوص هذه المدينة في قاع المحيط، وأنتم أيضا لا تعلمون متى سوف يأتي هذا اليوم. قال يسوع: وأنت يا كفرنحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين إلى الهاوية، لأنه لو صنعت في سدوم وعمورة القوات المصنوعة فيك لبقيتا إلى اليوم. وسدوم وعمورة هما الآن مطروحتان في قاع البحر الميت، وكفرنحوم هي أيضا موجودة في قاع البحر. وأنت أيتها المدينة التي تدعين أنك مدينة الملائكة وأنك مرتفعة إلى السماء، وقد نشرت كل القذورات ووزعت بذاءات الموضة ومشابه على العالم أجمع، حتى أن الدول الأجنبية تأتي إلى هنا سعيا وراء فحشاتنا ووسخنا لتصدرها إلى أماكن أخرى، إلى كنائسكم الفاخرة وأجراسكم الجميلة وأبراجكم البديعة وما إلى ذلك، وكلهم يقلدون سلوكك وطريقة تصرفك. تذكري أنك يوما ما سوف تهبطين وتستقرين في قاع هذا البحر، وأرضك اليوم المليئة بالحفر على شكل الخلايا مثل كرس العسل الكبير. تذكري أن غضب إلهيم يزمجر ويتصاعد من تحتك مباشرة. إلى متى سيبقى هذا الرصيف أو الشريط الرملي معلقا فوقك، في حين أن المحيط على عمق ميل واحد سوف ينزلك إلى الداخل وصولا إلى بحر سالتون؟ وهذا اليوم سوف يكون أسوأ من اليوم الأخير في بومبي. فيا لوس أنجلس، توب الآن، وأنتم جميعا توبوا وارجعوا إلى إلهيم، فساعة غضبه قد حانت لتحل على الأرض. اهربوا ما دام هناك وقت للفرار، وهلموا لتدخلوا في المسيح. دعونا نصلي. يا إلهنا الحبيب، إن روحي تهتز وتحترق في داخلي، وقلبي يذرف دموع التحذير. اجعل يا رب الرجال والنساء يأخذون كل ما قلته على محمل الجد، ولا يعتبرونه كلاما سخيفا أو مسحة. لا تسمح يا رب لجماعة الكنيسة هنا أن يعتبروا تحذير هذا أنه من باب التحيز أو أنه موجه ضدهم، بل اجعلهم يفهمون يا رب أن كل ما سمعوه مني إنما يندرج تحت عنوان المحبة. أنت شاهدي يا إله القدير على أنني كنت أجوب هذا الساحل ذهابا وإيابا عاما بعد عام لإعلان كلمتك. والآن يا إلهي، لو أن هذا الذي قلته سوف يتم الليلة، فكن يا رب أنت نفسك شاهدي بأنني قلت الحقيقة. أنت تعلم أن الرؤية التي شاهدتها عن العروس هي الحقيقة. لقد وضعت اسمك عليها يا رب قائلا: هكذا يقول الرب. وأنا أشعر يا رب أنني واع تماما لما أفعله. لذلك أنا أرجوك يا إلهي وأسألك باسم يسوع أن تجعل الناس في هذا المساء ينتفضون ويقشعرون، ودعهم يهربون من الغضب الآتي، لأن إخابود مكتوب على الأبواب وعلى الأمم. لقد تم وضع علامة سوداء عليه. روح إلهيم قد حزن وانصرف بعيدا عنهم، ولقد وزنوا في الموازين فوجدوا ناقصين. وها أن احتفالات عيد الملك نبوخذنصر تتكرر مرة أخرى، ويتخللها شرب الخمر، حيث تشارك فيها نساء شبه عاريات ويسمين أنفسهن مسيحيات. يا إله السماء، ارحم عالما خاطئا وشعبا خاطئا يا رب. هذا ما نحن عليه في هذه الليلة. أنا أحاول يا إلهي أن أقف في الثغرة وأتوسل رحمتك الإلهية لكيما تتحدث إلى هذا الحشد الموجود هنا في هذا المساء، وأن تنبه عروسك لكي تستعد وتهيئ نفسها يا رب، فتسلك لا وفقا لعقيدة أو لإيمان ما، بل بحسب صوت إنجيل الرب يسوع المسيح. استجب لنا يا إلهي، وليكن معروفا في هذه الليلة أنك أنت هو يهوه، وبأن كلمتك هي الحق والحقيقة. بينما نقف بإجلال أمام هؤلاء الناس، إذ ندعوهم لكي يتنبهوا لكلمتك ويتمسكوا ويتشبثوا بها. أنا أصلي باسم يسوع المسيح من أجلهم يا إلهي. لقد شاهدوك من دون أدنى شك تتحرك بين الحشود ضمن جماعاتهم وتكشف لهم مكنونات قلوبهم، وها أنت تعلم يا رب ما يحصل الآن، وتعرف أنها الحقيقة يا إلهنا. لذا أنا أرجوك يا إلهي باسم يسوع أن يشفع الروح القدس مرة أخرى يا رب، وأن يذهب إليه هؤلاء الناس الموجودين هنا بين هذا الحضور يا رب، أولئك المكتوبة أسماءهم في سفر حياة الخروف. استجب يا إلهي، إنني أصلي من كل قلبي. هؤلاء الناس بطبيعة الحال يا رب يرغبون في إعطاء آخر كرش لديهم لدعم هذه الرسالة، وهم على استعداد لفعل كل ما في وسعهم من أجل هذه الخدمة. ومن ناحية أخرى يا إلهي، عندما يتعلق الأمر بالامتثال لها والاندماج فيها، فأني أصلي يا إلهي أن يكون هذا المساء هو الوقت الذي ستكافئهم فيه، وتسكب روحك القدوس الآن على هذا الجمع وفي هذا المؤتمر، وأن لا يكون هناك ضحك مرح وقفز، بل أن يكون هذا الوقت مخصصا للبكاء والنواح والتوبة. ممسكين بكرون المذبح بينما نرى الدينونة تهدر من تحتنا الليلة. استجب يا رب، إنني أصلي بكل صدق بقدر استطاعتي باسم يسوع المسيح. يا أخي ويا أختي، أنا لا أعرف ماذا أقول أيضا أكثر مما قلته. إذا وجدت نعمة في أعينكم بقوة إلهيم، وإذا صدقتم أنني نبيه، فهذه هي المرة الأولى التي أقول فيها هذه الأشياء علنا، لكنني أشعر بنوع غريب من التحذير. أنا لست عرضة لهذا النوع من الأشياء، فأنتم تعرفون ذلك، وأن هذه ليست طريقة في التصرف. لقد ترددت في نقل هذه الرسالة والبوح بهذه الأشياء، وقد قمت باتباع بعض المسارات الملتوية لكي أمنع نفسي من القيام بذلك، ولكن ما قيل قد قيل، وسوف أقف في يوم القيامة كشاهد على أنني قد قلت الحقيقة. هو ذا ما هو، هكذا يقول الرب إله الجنود. آه أيها الخمسينيون، اهربوا لحياتكم، انجوا بأنفسكم، اهرعوا إلى قرون المذبح واصرخوا إلى إلهيم قبل فوات الأوان، لأنه تأتي ساعة عندما ستبكون وتولولون، ولكن سوف يكون من دون فائدة، لأن عيسو أراد أن يرث البركة كحق له في البكورية، لكنه لم يجد مكانا للتوبة. إنني أضعك بين يديه يا كاليفورنيا، أنتم يا تجمع رجال أعمال الإنجيل الكامل الذين أحبهم والذين تركتهم وتعلقت بهم من كل قلبي، إنني أستودعكم بين يدي يسوع المسيح في هذا المساء. أسرعوا إليه، لا تدعوا الشيطان يريحكم ويجعلكم فاترين تجاه ذلك. تمسكوا به حتى يمتلئ كل واحد منكم بالروح القدس، لكي يأتي بكم إلى هذه الكلمة، لكي تصبحوا رجالا ونساء مستقيمين وترتبوا حياتكم. إذا قلتم أنه لديكم الروح القدس ولكنكم ترفضون التماثل والتطابق مع الكلمة، فإن روحا آخر يتواجد في داخلكم. إن روح إلهيم هو في كلمته، الكلمة المسيانية، الكلمة الممسوحة. يجب أن تكون العروس مسيحا، مسيحة، الكلمة الممسوحة. دعونا نقف باسم الرب يسوع المسيح. إن لم تسمعوا صوتي مرة أخرى، ولكن بعد ساعات قليلة إذا شاء إلهيم سوف أسافر إلى أفريقيا وقد لا أعود أبدا، لا أعلم، لكنني أقول لكم بأنني قد أطلعتكم على الحقيقة من صميم قلبي، ولم أتحفظ أبدا في شأن إعلامكم بكل ما طلبه مني إلهيم، وها أنا قد قلته لكم باسم الرب. إنها لحظة جليلة، لا أعرف كيف أعبر عن ذلك. لقد حاولت أن أغادر المنبر 3 أو 4 مرات لكنني لم أستطع. إنها ساعة مهيبة، لا تنسوا ذلك. قد تكون هذه اللحظة هي اللحظة التي تشهد على نداء إلهيم الأخير. لا أدري، ذات يوم سوف يطلق إلهيم نداءه الأخير، متى؟ لست أدري، لكنني أقول لكم وفقا لهذه الرؤية، يبدو أن هذه العروس هي عمليا على وشك الاكتمال. انظروا إلى الكنائس المذهبية والطائفية التي تحاول الدخول. عندما جاءت العذراء النائمة لتبتاع زيتا فشلت في الحصول عليه، ولكن العروس تمكنت من الدخول. إن الصعود إلى الأعالي في الاختطاف قد حدث، وفيما هن ذاهبات ليبتعن زيتا جاء العريس. هل نعستم ونمتم؟ استيقظوا بسرعة وعودوا إلى أنفسكم، ودعونا نصلي كل واحد باسم الرب كما لو كنا سنموت في هذه اللحظة بالذات. فليصلي كل واحد منا بطريقته الخاصة. ارحمنا يا إلهي الكل القدرة، ارحمني يا رب، كن رحيما تجاهنا جميعا يا رب. ماذا جنينا من أعمالنا هذه؟ لا فائدة ترجى من كل ما عملناه. ما أهمية هذه الأعمال كلها في حال فشلنا في هذه الأمور؟ أنا أقف هنا الآن طالبا رحمتك يا إلهي قبل أن يبتلع البحر هذه المدينة العظيمة وتجتاح أحكام إلهيم ودينونته هذا الساحل. إنني أرجوك يا إلهي أن تدعو عروسك الآن. أنا أضعهم اليوم بين يديك باسم يسوع المسيح. أمين. أمين. لقد قلت الحقيقة.